السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة هنا من قبى، من أول مسجد في الإسلام. هذه المحاضرة بعنوان أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها. لماذا هذا العنوان؟ وماذا يعني هذا العنوان؟ هذا العنوان يعني الإسلام، هذا العنوان يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا العنوان لأهمية التوحيد، لأن التوحيد هو أهم الأمور وأهم من كل مهم، ومتقدم على كل مقدم والمقدمات، وله الأولوية على كل الأولويات، وله الصدارة. من أجله خلقنا، التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره وكذا ابن كثير: يعبدون أي يوحدون. أهمية التوحيد لأن كل الأنبياء والرسل بعثوا لذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أهمية التوحيد به تقبل الأعمال، أهمية التوحيد به يدخل الجنة، أهمية التوحيد به تكفر الذنوب، أهمية التوحيد به تقبل الشفاعة، أهمية التوحيد لأنه التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريك له. هنا تكمن أهمية التوحيد، لأنه النجاة، به تقبل العبادات، فلا قبول للعبادة إلا بالتوحيد. وكل ما سبق ذكره إذا تخلف عنه التوحيد فهو الشقاء الأبدي، لأنه هو أول أمر وأعظم أمر وأكبر أمر، وهو المعروف الأكبر. وبضد ما تقدم أعظم ذنب وأقذر ذنب وأخبث ذنب، ذنب خبيث، قذر، نجس، لا تطهره جهنم وإن مكث فيها أبد الآباد، وإن كان فيها كذلك فهم خالدين فيها أبدا. لا يغفر الله لمن مات عليه من دون توبة، لأنه ذنب خبيث. رحمة أرحم الراحمين لا تشمل هؤلاء، لأن الله حكم عليهم باللعنة والغضب والخلود في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، أهمية التوحيد، هذا هو الشرك الأكبر الذي من مات عليه من دون توبة كان له هذا الوعيد. رحمة الله التي وسعت كل شيء، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، لا تشمل هؤلاء الذين ماتوا على الأكبر من دون توبة. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله. لابد يا عبد الله أن تعرف ما هو هذا الذنب العظيم الذي إذا وقع فيه الإنسان كان له هذا الوعيد، وكان له هذا الحرمان، وكان له هذا الغضب، الغضب الأبدي السرمدي الخلود في جهنم. سواء كان ذلك الشرك متعلق في الأقوال أو في الأفعال أو في أمور القلوب، فيسعى في تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، خالق رازق محيي مميت، أو توحيد الألوهية والإلهية والعبادة، وهو إفراد الله بأفعال المكلفين، أقوالنا، أفعالنا، قلوبنا، أموالنا، كل ما نأتي ونذر لله وحده لا شريك له، فلا يجعل مع الله في ذلك إلها آخر. فما كان محض حق الله لا يجعل معه أحد أبدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. هنا تكمن أهمية التوحيد، لأن به تنقضي الحاجات وتنفرج الكرب وتغفر الذنوب ويرتقي الدرجات عند الله في جنات النعيم. هو التوحيد في أسماء الله وصفاته، وذلك بإفراده سبحانه، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تفرد بذلك دون تشبيه أو تأويل فيما يقع فيه المبطلين المحرفين أو ما وقعوا في نقض ذلك بأصناف الباطل من تمثيل أو غيره. فنؤمن بذلك كما أتى في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، فهو أعلم بذاته وقد أخبر عن نفسه، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. أو ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هنا تكمن أهمية التوحيد والسنة. فالسنة هي الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أوتيت الكتاب ومثله معه. أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته من أقوال أو أفعال أو تقريرات في كل شيء، لا تفعل ولا تأتي يا عبد الله إلا ما أتى في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله. هذا دين الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيدين، توحيد متعلق بذات الخالق فهو المعبود وحده لا شريك له، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المتبوع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دين الله، هذا أمر الله، فالدين آية محكمة أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر معتمد أو إجماع معتبر أو قياس صحيح، هذا دين الإسلام، وهذا هو الأمر الذي أمرنا به، فاستقم كما أمرت، وهذا هو الأمر، فأنت تمتثل ما أمرت به لا بهواك، أنت عبد لله، يا عبد الله استقم كما أمرك مولاك. وهذه الاستقامة على هذا الأمر واجب شرعي، وليس هو اختيار شخصي، بل واجب الامتثال في العقيدة وفي العبادة وفي سائر الأمور، والمتخلف عن ذلك على خطر، بل على وعيد، احذر أن تخالف هذا الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو أمر رباني واجب عليك فيه الامتثال، ولا تنازع في ذلك ولا تنحرف عن ذلك، فالمشاقة في ذلك إعلان للحرب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تسمعون دائما أهل العلم يرددون الكتاب والسنة على ما عليها أبو بكر وعمر عثمان وعلي، الصحابة السلف الصالح يختصرون بذلك كله، هو الفهم المقدم. فلا مشاقة في ذلك استجابة للأمر، وهذا هو دين الله وهذا هو أمر الله، كما سمعنا الإمام في قراءته: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، أمر، فاستقم كما أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن الأمر هو العبادة والتوحيد، هي أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضده، هذا هو أمر الله، هذا هو الإسلام. فلا إله إلا الله توحيد لا شرك، محمد رسول الله اتباع، لا خرافة ولا بدع ولا أهواء. فلزومك للأمر هو بداية طريق النجاة، فاثبت على ذلك ولا تنحرفن عن ذلك، فالانحراف عنوان الطريق إلى الهاوية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو الأمر، فلا تحدث في الأمر. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فوعظهم بموعظة، وهو حديث العرباض بن ساري، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الواعظ هنا من هو؟ أجيب: رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعوظ من هم؟ الصحابة. والموعظة ما هي؟ موعظة أتى في وصفها أنها بليغة، والبلاغة عند العرب وجازة في اللفظ وقوة وعمق في المعنى. تأثروا منها، بكوا، دمعت العيون، وجلت القلوب، فارتقى بهم الحال إلى أن استزادوا، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، موعوظ طلب الزيادة، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مفردات هذا الحديث منهج، وفيها معنى العنوان: في رواية قالوا فما تعهد إلينا يا رسول الله، أوصنا، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك يا رسول الله بتموت سترحل، أخبرنا بشيء نتمسك به قبل أن ترحل. والموصي إذا أوصى سيوصي بنفائش الأمور وبأولوياتها ومقدماتها، فماذا أوصى؟ وهنا مستوصي وهم من هم؟ الصحابة، وموصي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية. لكن هناك وقفة، أين الموعظة؟ الوصية حفظت ورويت، لكن أين الموعظة؟ لم يأتي ذكرها في الرواية. يقول ابن رجب وكذا ابن حجر وهم الشراح، يقول حفظت الوصية ولم تحفظ الموعظة، لأن كانت الموعظة مقدمة لماذا؟ للوصية، وكان في الوصية النجاة، والمواعظ مقدمات للاستمساك بالأمر الذي يأتي بعده. بل قال ابن رجب لعلها كذا، وقال ابن حجر لعلها كذا، لكن لم يجزم أحدا بأن الرواية ذكر الموعظة. فحفظت الوصية فانشحذت الهمم لحفظ الوصية. فاسمعوها يا رعاكم الله، قال أوصيكم بتقوى الله. أول شيء التقوى. ما التقوى؟ التقوى هي العقيدة. التقوى أن تجعل بينك وبين لعنة الله وغضبه وعذابه وناره وقاية بفعل ما أمرك والانتهاء عما نهيت عنه. وأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد ويليه الاتباع، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك ويليه البدعة. إذن هذه هي التقوى، والتقوى سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. الله أكبر يا عبد الله، انظر وصية رسول الله، أوصاهم وكان ناصحا لهم. فهذه هي الوصية الأولى. ثم أتى في الوصية الثانية قال والسمع والطاعة. السمع والطاعة، إذن السمع شيء والطاعة شيء آخر. فالسمع هو الإصغاء والطاعة هي التنفيذ. وهناك من اهتدى واقتدى بصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال كما قالوا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهناك من سلك مسلك اليهود، فماذا قالت اليهود؟ أجيبوا، ها؟ سمعنا وعصينا. احذر أن تسير على خطى أولئك. فأول من سار على خطى اليهود هم الخوارج. الخوارج هم أول من قال سمعنا وعصينا، والنبي قد أخبر لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال اليهود والنصارى، قال أي فمن؟ فتبعوهم في هذا مع اختلاف في الحكم والمآل. فالخوارج هم أول من قال سمعنا وعصينا، فاحذر أن يكون بك شبه من تشبهوا باليهود، من فريق سمعنا وعصينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، قال اسمع وأطع. إن الروايات لم يأتي فيها في عامة خطاب الشارع البلدان أو الألوان، فلماذا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ولماذا ذكر هنا حبشي؟ وخطاب الشارع العام أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. فلماذا هنا خص عبد حبشي؟ بل في رواية رأسه كالزبيبة، بل في رواية مجدع الأطراف، يعني شلوي وضع، يشلونه وينزلونه، لكن الشيخة صارت عنده، الأمر صار عنده، لأن بها تستتب بالأمور. والعرب بهم أنفة، لا يرضون أن يكون عبيدهم مماليكهم أسياد عليه. لكن النبي هنا شدد في هذا وذكر في هذا ووصف في هذا أوصاف، مع أنها فيها من البيان ما تنفر منه الناس من وصفه بعبد وحبشي ومجدع ورأس الزبيبة، إلا أن حكم الشرع تسمع وتطيع، لأن بسمعه وطاعته تستقيم لكم الضروريات ليه؟ ها؟ الخمس في أديانكم وفي أموالكم وفي عقولكم وفي أعراضكم وفي سائر هذه الأمور. والذين لم يلتزموا بذلك في تاريخ المسلمين، انظروا ما حصل في الأمور والحروب التي قام بها الخوارج على ولاة أمور المسلمين، ونحن شهود عصرنا. لا نتكلم عن حقب تاريخية أو نستعرض التاريخ فنسترشد ما كان فيه، نحن رواة التاريخ في عصرنا، وشاهدنا ورأينا ما حصل في كثير من البلدان من أمور كانوا يريدون أن تتحقق لهم فلما أرادوا تحقق ولما كانوا فيه بقي، بل إنهم يتمنون ليالي من كانوا فيهم، ولكن هيهات ينفع الندم ولا تحين مندم. وهذا حاصل، وزين لهم الأعداء ذلك. فهنا خطاب الشارع في الأمر، قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة، مجدع الأطراف، لكن الأمر أصبح له. وهكذا تجد خطاب الشرع في ما يكون فيه الطاعة. المطاعون في الشرع كم؟ أتى المطاعون في الشريعة 6: 1 طاعة الله، وكلها أتى فيها أمر، وأتى فيها تحذير، وأتى فيها وصف وتنفيذ. اسمع يا رعاك الله، الأمر الأول طاعة الله، الأمر الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث طاعة ولاة الأمر، الأمر الرابع طاعة الوالدين، الأمر الخامس طاعة الزوجة لزوجها، والأمر السادس طاعة العبد لسيده. الأمر الأول طاعة الله، فيها دليل، وفي طاعة النبي دليل، وفي طاعة ولي الأمر دليل، جمعت في دليل واحد. ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طاعة الله المتخلف عنها من جهتين، إما من جهة شرك الطاعة، أو من جهة وصفه بالمعاصي ما بين كبائر وصغائر. 2 طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والإباء هنا من جهتين، من جهة الإعراض بالكلية فهذا أبى دخول الإسلام، أو من جهة عدم الاستقامة على أمره، وهذا من جهتين، بمخالفة الاتباع والوقوع في البدعة، أو مخالفته للوقوع في المعصية. أي الباعث في عدم الاستقامة على أمره إما من جهة شهوة أو من جهة شبهة، فمن جهة الشهوة عاصي، ومن جهة الشبهة أحدث أمر نزع به الشرع فأصبح محدث. هذا وصفه، ذاك مشرك وذاك مبتدع، والمعصية في الاثنين سواء. 3 طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر النصوص أتت في البخاري ومسلم أكثر من 40 رواية، وبمجموع الروايات أكثر، كلها نصوص أتت في طاعة ولاة الأمر، وفي الخوارج أتى في بيانهم والتحذير منهم أكثر من 100 نص. طاعة ولي الأمر تعبد شرعي، وطاعة ولي الأمر إما أن يأمر ولي الأمر بأمر أمر الله به وأمر به رسوله، أو ينهى عن أمر نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، فهنا تأكيد الأمر بما أمر الله به ورسوله. 2 أن يأمر ولي الأمر بأمر لم يأمر الله به ولا رسوله، أو أن ينهى عن أمر لم ينهى الله عنه ولا رسوله، إنما من الأمور الإيه؟ المباحة، وهذا يصبح طاعة ولي الأمر فيه إيش؟ واجب. 3 أن يأمر ولي الأمر بأمر قد اختلف فيه أهل العلم، فهنا اختيار الحاكم في أمر مرجح للخلاف ورافع فيه. 4 أن يأمر ولي الأمر بأمر خالف فيه أمر الله وأمر رسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويبقى ولي الأمر هو ولي الأمر وله حكمه. مثل الوالدين، طاعة الوالدين واجبة، ولكن وقوعهم أو أمرهم بأمر لا يريده الله أو يناقض أمر الله لا طاعة لهم، مع بقاء وصفهم بأنه والد ووالدة، بل حتى لو كان الكفر والشرك. والدليل قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أكمل فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى الأب أب، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذاك ولي الأمر لا طاعة له في معصية الله عز وجل. فالتارك لطاعة الوالدين اسمه في الشرع عاق، والمرأة التاركة لطاعة زوجها اسمها في الشرع ناشز، والتارك لطاعة سيده اسمه في الشرع آبق. أما الذي لا يطيع ولي أمره من جهة ما وقع فيه جانب الرد كفعل الخوارج، قد وصفه النبي الذي يختار الكلام وأجمله، ووصفه بأنه اسمه كلب. اسمه ماذا؟ كلب، كلب من كلاب النار، وهم كلاب النار الخوارج. انتبه، فهناك من ألحق نفسه بكلاب جهنم، أن توصف بوصف كلب من كلاب جهنم، من كلاب النار. الخوارج كلاب جهنم، بل وصفهم بشر الخلق والخليقة، ولو قيل شبر. هذه كلها أوصاف أتت في مناقضة الأمر الشرعي، فتجد أن المطاعون في الشرع بهذه الأسماء، والمضاد في ذلك بتلك الأوصاف، كل ذلك تنفيذ. لماذا هذا؟ لأن ديننا دين إيش؟ أجيبه، دين انضباط، دين التزام،
لأن عدم الرجل الذي في بيته لا يطاع من أبنائه كيف يكون البيت؟ أجيبه فوضى. كذلك البلاد عندما لا يكون لولي أمرها طاعة كيف تكون هذه؟ فوضى. فكيف وأعداء الإسلام يصفون هذا ويموجدون هذا وهناك من أبناء جلدتنا من يردد هذا؟ بل سموها لهم الفوضى الخلاقة. يا لله العجب، متى كان يمدح الشر لأنه جميل كوصف القبيحة بالجمال، أو وصف المر بالحلا، أو وصف النتن بالرائحة العطرية، عندما تفسد الفطر أو العقول والتفكير أو مستدلالات النصوص يقع في زبالات أفكار من يوحي إليهم حتى يرون أن الفوضى خلاقة، ويرون أن الحروب والدمار والقتل يرونه ربيع، الربيع مورق مزهر منبت، لكما هو أوقعوه لهم وزينوه لهم بهذا الدمار وهذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا الحديث فيه يطول، وقد ذكرنا وذكره أهل العلم في كثير من إطروحاتهم وكتاباتهم، فارجعوا إليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إليهم بعد الوصيتين، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا نصف سطر لكن فيه من جوامع الكلم، فأخبر أنه سيموت، وأن من الحضور من سيموت، وأن الخلاف سيحصل. أول دعوة الإسلام لما قال النبي لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان الناس صنفين: مسلم وكافر. ولما أظهر الله أمره في المدينة خرج صنف ثالث، وهم أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، وهؤلاء المنافقون. هنا سيخبر عن الصنف الرابع، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اسمع يا رعاك الله في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم، الحضور اللي عنده يعني في ناس بتموت وفي ناس بتعيش، وأنه سيموت، وأن الخلاف سيراه، والرؤية مجرد للعين ووصف لما تشاهد، فسيراه من هو منكم أنتم أيها الحضور. فأول بداية الفريق الصنف الرابع انتشاره في عهد الصحابة، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر بالخلاف ثم سابق وعاجل بالحل قبل أن يخبر بسبب الاختلاف، قال: فعليكم بسنتي، اسمع اسمع، قال: اختلافا كثيرا. والاختلاف كثير، وهذه الأمة أمة الإسلام أكثر الديانات فرق. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، ففرق وجماعات اليهود 70 فرقة في النار إلا واحدة 71، وهم الذين اتبعوا موسى. وافترقت خبر، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 فرقة نصرانية، الفرق والجماعات النصرانية كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ الذين تبعوا عيسى. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الذي حكم على الفرق والجماعات الإسلامية في النار ليس العلماء، الذي حكم عليهم بالنار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر أنها كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي؟ فسألوا عن الناجي كيف نجا، قالوا: من هي يا رسول الله؟ وهنا يبين لنا حقيقة معنى أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ماذا؟ من ضدها. فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحمد لله النبي أخبرنا لم يتركنا هكذا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الحمد لله أخبر النبي، قال: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أكمل تمسكوا. هل قال بهما أم قال بها؟ سؤال معشر طلبة العلم. قال: تمسكوا بها، فدل على أن سنة الخلفاء سنة نبوية، والسير عليها اتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا مؤكد ايه؟ مؤكد ثاني، لماذا نتمسك بها ونعض عليها بآخر أسناننا؟ لأن 72 فرقة تريد أن تنازع الناجية في نجاتها، وتريد أبناء الإسلام أن يكونوا في صف 72 ويتركون طريق النجاة فيهلكوا كما هلكوا. ودت الزانية أن تكون النساء زوانية، ود صاحب البدعة أن الناس كلها هالبدع، كلها هالضلال معه في ضلاله وانحرافه، ولكن هيهات، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية وأنها ناجية وأنها ناصعة البياض واضحة. فقال: تركتكم على مثل إيش؟ مثل البيضة ليلها كنهارها. البيضة بيضة واضحة ما فيها سواد البدع، سواد الشرك، سواد المخالفة، سواد الانحراف، بيضة ناصعة ليس فيها إلا قال الله، قال رسول الله على خطى أبو بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا هو البياض الوضوح، والوضوح يكفي أن اسمه واضح، وغير الواضح يكفي أنه ما هو واضح. ولذلك الوضوح عنوان النجاة، فإياك أن لا تكون واضحا في هذه الأمور في كل شيء. بل قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها، لأن 72 تنازعك، الكل يريدك معه، الكل يريد أن يخرجك من دائرة ما أنت عليه، من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع، من دائرة العقيدة اتباع السلف إلى دائرة الوقوع فيما انحرف فيه الخلف. ثم ماذا قال؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير معه وصف، تحذير من أمر جديد، وإياكم ومحدث، إذن أي شيء جديد اتركه. أمور الدين لا جديدة في العقيدة، لا جديدة في الصلاة، لا جديدة في الصيام، لا جديدة في الحج، لا جديدة في أي شيء من أمور الاتباع، لا جديدة في الدعوة إلى الله، لا جديدة في وضوئنا ولا صلاتنا. عقيدة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وضوء: من توضى نحو وضوئي هذا. دعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج: خذوا عني مناسككم. لا جديدة في الدين، أمور العقيدة والعبادة قد انتهى الأمر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. كل شيء محدث اجعل عليه علامة إبعاد. لماذا؟ لأنه محدث. إياكم ومحدثات الأمور تحذير ووصف، فإن كل محدثة بدعة. هذا تصنيف، ما اللي صنفها أنها بدعة؟ رسول الله: وكل بدعة ضلالة. هذا حكم، ما اللي حكم عليها بالضلال؟ رسول الله: وكل ضلالة في النار. هذا مآل. إذن تحذير ووصف وتصنيف وحكم ومآل. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، سطر واحد لكنه منهج رباني. يا أبناء الإسلام، إن هذا الدين واضح لا مجال فيه لأن يقع الإنسان في خلف السبيل والسنة، إلا من تلاعبت به الأهواء وجرته عقول الرجال فانصرفت به عن التوحيد والسنة، عن الاتباع، فصرفت به جهة الشركيات فبطلت أعماله، أو جهة البدع فردت عليه وأفلس من هذين الجهتين، وهي سائر الأمور. فلا قبول للعبادة إلا بالتوحيد، وهو الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فترد العبادات بالشركيات، وترد العبادات بالمحدثات والبدع، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. إذن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. رأوا الاختلاف. فعليكم بسنتي، هذا دلالة، وسنة الخلفاء الراشدين بينت واضحة، الأمر ليس مجهول. وإياكم، هذا تحذير، ومحدث، كل شيء محدث جديد اتركه، كل شيء اتى بعد الرسول اتركه. فالعقائد خرجت فرق باسمائها، خرجت الرافضة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية، هل هؤلاء على عهد الرسول؟ ثم أتت الأشاعرة والماتريدية وغيرها من العقائد. أهل السنة والجماعة من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة والجماعة. فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق. النبي دل على هذا، ولم يخرج أحد من هذا. فلا تخرجن نفسك من الجماعة يا هذا، لا تقول أخرجتمونا من أهل السنة والجماعة، أنت الذي أخرجت نفسك من الاتباع بإحداث أمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الفرق في عقائدها أتت بعد النبي محدثات، أو المسالك والسلوك، جشتي سهروردي، قادري نقشبندي، أحمدي سماني تيجاني، أسماء ليست على عهد الرسول. بعده الرسول يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة، كل من ألفاظ إيش؟ العموم. هل استثنى من ذلك شيء؟ أبدا. فالنبي حكم عليها كلها، كل محدثة، فكل محدثة بدعة، فلا تقول لا هذا المحدث مو بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا تقول هذه البدعة ما هي ضلالة، هذه بدعة كويسة، بدعة طيبة، بدعة زينة، بدعة حسنة. الرسول يقول ضلالة وأنت تخالف، لا قبول لقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كل بدعة ضلالة، ما في البدع شيء صالح أبدا، لأنها ضلالة، والضلالة لا خير فيها، الضلالة لا هدى فيها، لأنها هوى، ومن خالف الهدى فقد وقع في الهوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فلا يظن ظان النبي ظنه أنه يريد الخير أن هذا يكفي، عليكم بالعتيق فقد كفيتم، هذه مقولة ابن مسعود. فلا جديد في شيء من العبادات. الدعوة إلى الله تأتي جماعات وفرق، هذا تبليغي من أحباب الدعوة، وهذا أخواني أتباع الياس، وهذا أتباع البنا، وهذا أتباع السرور، أو هذا أتباع داعش والقاعدة، وهذا أتباع الحزب البعث كذا، وهذا أتباع الإسلامي، وأتباع تنظيمات وأسماء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، هذا حكم نطق به محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من وقع في ذلك منطبق عليه الحكم، لأنه أحدث. وقد قال النبي إياكم ومحدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهذا من حيث أصل الإحداث. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي من عمل أمرا قد أحدث. فالمخترع للبدعة والمتبع للمخترع للبدعة كلهم حكمهم في الشرع واحد، من أحدث في أمرنا من حيث التأسيس، من عمل عملا ليس عليه أمرنا تبع المحدث الذي قد أحدث ذلك الحدث، فكل اثنين يلحق ببعضهم، من أحدث البدعة ومن تبع المحدث فيها. هذا نطق به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخر هذا الحديث في النار، وهذا حديث العرباض، انظروا كيف طبقه الصحابة. يأتي أبو موسى الأشعري في الكوفة فيمر بالمسجد، وإذا بأقوام قد اجتمعوا فيه حلق، وقائم بينهم يقول سبح كبروا مئة، سبحوا مئة، كم الأذان سمعتم؟ بقي كم على الأذان؟ ها؟ طيب. فيقول ابن مسعود، يقول أبو موسى الأشعري، وأبو موسى بالمناسبة ممن قد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى أمر قد أشكل عليه، قال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، لأن صاحب البدعة قد يؤسس شيء من حيث أصل شرعي لكن من حيث الوصف يخالف، ولا بد للعناية في هذا الأمر، لأن البدعة ما هي البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، فالانحراف يكون من جهة الأصل في الإحداث أو من جهة الوصف على غير ذلك. ولذلك دائما تسمعون أهل العلم يقولون لا بد مع صحة الدليل صحة الاستدلال بالدليل، وهذا ما يذكرونه في الفهم، أن يكون الكتاب والسنة على فهم الصحابة، بعضهم يحتج بالقرآن، بعضهم يحتج بالسنة، لكن على غير فهم الصحابة، لا بد مع صحة الدليل صحة الاستدلال بهذا الدليل، وهذا المناط به فهم السلف، ما يأتي بشيء جديد من رأسه، ما عندنا شيء جديد، عليكم بالعتيق فقد كفيتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صاحب الإحداث لم يرضى بالكمال ولا بالتمام ولم يقبل النعمة، فهو قد جار وحار وانحرف عن السبيل والسنة. فلما أتى لعبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وكان هو القاضي، والقاضي بذاك الوقت هو قاضيها وأميرها وحاكمها ومن له الأمر ويتقاضون عنده، فقال له: أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. قال: ما ذاك؟ يعني وش اللي أنت شفته؟ قال: قوم في المسجد حلق وقائم بينهم يقول سبحوا 100 كبروا 100. ابن مسعود من علماء الصحابة، فقال له: ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني بحسناتهم ضامن؟ قال: لا، إن بقيت لتدركن ذلك. يعني نرى أحيانا ذهبنا لهم قل لهم ذا الكلام الذي قلت لي. أتى فلما رآهم وإذا بهم كما وصف من؟ كما وصف أبو موسى، فسألهم سؤال من كلمتين فجاوبوا جواب من كلمتين. قال: ماذا تصنعون؟ سكتوا. فقام دائما أهل البدع لهم رأس، أهل البدع لهم رأس دائما هو اللي ينطق باسمهم هو اللي، فهذا رأسهم في الشر. فقام قائمهم فقال: نذكر الله. السؤال ما هو؟ ماذا تصنعون؟ لأن الوضع كان فيه، لأنه في مسجد. قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نذكر الله. فقال بعد أن سأل بكلمتين والجواب بكلمتين، لكن هذا سؤال لما رأى من الإشكال، فكان الجواب رافعا للإشكال فاتضح الحال، فنزل كلاما اسمعوه. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لا أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. هذه آنيته لم تنكسر، هذه ثيابه لم تبلأ، هؤلاء صحابته متوافرون. الله أكبر، ما هذا الرد من ابن مسعود على أمر قد يراه البعض أنه دون ذاك ما يحتاج إلى شيء من الغلظة أو شيئا من الرد الذي فيه شيء من القسوة في ظن الجاهل، لكن هنا انحراف عن السبيل. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا، انتبه لعبارة مفتتحوا، باب ضلالة. لماذا أغلظ الرد بن مسعود؟ لأن هذا لما رأهم فسأل السؤال، لأن من حيث أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، يعني فيها إشكال صح ولا لا؟ فالأمر الذي رآه ما هو؟ قوم في المسجد حلق، والأصل في الاجتماع في المساجد مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتذكرون، فيها أصل، لكن من حيث الوصف هل هو مطابق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة؟ لا، وهذا فيه عد وحصى وإلزام، وأصل في الذكر أنه على الاستحباب والتم، ليس على الأمر والوجوب والتحديد بالعدد والأمر بالحصى والعد في ذلك. فأنكر عليهم ذلك، فلما أنكر بهذا الذي يراه منهم أنه قد شد عليهم، وواجب هؤلاء أن يغلظ، أن يغلظ على أهل الأهواء والبدع، وهذا منهج كما فعله ابن مسعود. أول من رد على ذلك المجلس كان ابن مسعود، لكن انظروا ماذا حصل من حوار، ماذا حصل؟ صاحب البدعة ما يقبل الحق، خاصة سيفسد عليه هذا الجمع الذي زمن حتى أجمعهم، علما بأنهم كانوا في غير وقت صلاة، وهذا جانب عزلة، دائما أهل الهواء يعتزلون بمن يريدون في غير ذلك. ثم قوله لهم: هذه آنية رسول الله وهذه ثيابة، دليل على قرب زمن إيش؟ النبوة. ابن مسعود مات في 30، 32 أو 33، من موت النبي يمكن 20 سنة حصلت هذه الحادثة. ثم قال: وهؤلاء صحابته متوافرون، دل على أن ذلك المجلس ليس فيه أحد من إيه؟ من الصحابة، والصحابة هم علماء ذلك الزمان، فدل على أن أسباب الانحراف الاعتزال واعتزال مجالس أهل العلم، فليس معه جاهل مع جاهل، النتيجة جهل مركب. فقام قائمهم بعد هذا الإنكار يقول لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. يكنيه يلاطفه لعله يمتص غضبه، قالوا: مفتتح باب ضلال. فلما قام عليه الحق وبين الأمر يرد بهذا الرد هذا السيء، فماذا قال لما رأى أنه رد الحق المبين بشبه المبطلين؟ فاحتج بجانب الإخلاص، فجاوبه بجواب إلى اليوم جميع علماء الإسلام يردون به على أهل الأهواء والبدع الذين يحتجون بالإخلاص. قال: ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يدركه. رد عليه بماذا؟ بالاتباع. ثم نظر إليهم قال: ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوام، ثم ذكر صفة الخوارج. ارجعوا لهذا الحديث في مقدمة الدارمي، وذكره ابو وضاح كذلك في كتابه البدع، وبجملته ورواياته ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام، ارجعوا إلى هذا تجدونه. ثم قال في آخر الحديث لما ذكر هذا، ثم ذكر وصف الخوارج، فقال: وإني لأظنه أنتم، حوار ونقاش رد الشبهة، بيّن الحق المبين، ثم أنزل الأمر وقال وإني لأظنه أنتم، يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث: ورأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان. يعني بعدها بعشر سنين النتيجة خوارج قتلوا الصحابة، يرون الصحابة كفار. ماذا قال؟ قال ما أردنا إلا خيرا. ابن مسعود يقيم عليه الحق ويبين العلم الواضح، وهذا يرد بالشبه. هذا ما لونه؟ هذا المنديل ما لونه؟ أجيبه أحمر، أجيبه. كل عاقل يراه أبيض، ولكن من لبس على فهمه لا يراه كما يراه كل العقلاء، فلا يفهم النصوص ولا يفهم الآيات إلا وفق ما عنده. أسألكم بالله، الذين فجروا في المساجد هل يريدون لعنة الله وجهنم وغضبه؟ أو ماذا يريدون؟ من جماعة ما أردنا إلا خيرا. هذا اللي فجر في المسجد ماذا قالوا له؟ لك إيش؟ جهيمان واللي معه في الحرم، ألا يعرفون حرمة الحرم؟ لا تعجبون في واحد محرم في الشهر الحرام في المكان المحرم وأسوا، ماذا يريدون؟ يقول يريدون يملأوا الأرض عدلا بعد جو معهم المهدي، وهم ناويين الفعل الردي قبل أن يدخلوا بالبنادق والرصاص بشكل جنائز، كذب وتحيل، وهم ناويين الرداء والفعل المحرم في حرم الله، حتى رموا بالرصاص وقتلوا وعطلوا بيت الله عن الطواف وعن الجمعة وعن الجماعة وعن الأعمال الصالحة والعمرة والزوال كل شيء بحجة ما أردنا إلا إيه. الخوارج هؤلاء ماذا يريدون؟ ما يريدون إلا كما قالوا، ما أردنا إلا الجنة. الجنة تتفجر في المساجد؟ لا تعجبون. فهناك من قال لهم فلا تغرنك هذه وإن هذه المآذن وإن ردد من عليها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية. تعلمون لماذا علمانا حذروا من الخوارج وحذروا من الإخوان المسلمين سيد قطب؟ هذا ذكرها سيد قطب في كتابه الظلال. كذلك لما يقول عثمان، الذي قتل عثمان من هم؟ الذي قتل عثمان حافظ لكتاب الله، قد زكاه عمر بن الخطاب بتزكية في زمانه ولا عيب على عمر، فقد زكى ما رأى. فلا يأتي النعاتي ويقول هذا زكاه بن بازة وابن عثيمين أو الألباني، نعم زكوه ولا عيب عليهم، فقد ماتوا كما مات عمر ولا عيب على عمر في من قد زكى. والتزكيات ليس شهادات إلى الممات، لكن حذر منهم. وماذا حصل؟ يقتل علي بن أبي طالب ويقول له عمران بن حطان يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله مني. ألا يعلم أن هذا عمر، أن هذا علي مبشر بالجنة؟ كل العقلاء يعرفون، لكنه من جماعة هذا لون هيش، ها أحمر، فهمه غير فهم المسلمين، خوارج فهمهم غير، ومع ذا يرن على قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أكمل. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، من جماعة ما أردنا إلا خيرا، ما يشفع له إخلاصه إذا خالف السبيل والسنة، ولا العبادة التي وصفوهم بها الخوارج، فكثرة البكاء والتعبد لا تنجي، إنما ينجي صحة الاعتقاد ولزوم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج أتى من وصفهم جيبهم كركب المعزى، لهم بالقرآن دوي كدوي النحل وصفهم، ولذلك شدة تعلقهم جراءة وثبات على الباطل. ويقتل علي بن أبي طالب وهو حافظ لكتاب الله، ويمدحه حافظ للسنة من رواة البخاري عمران بن حطان، فحفظ هذا للقرآن وحفظ هذا للسنة لم ينجيه، إنما النجاة في الاستقامة على فهم الكتاب والسنة على ما فهمهم الأوائل. أما حفظ بدون فهم انحراف أو فهم على غير طريق الأولين، سبيل الغواية عليك بالهدى ودع منك بنيات الطريق واتباع الهوى. فماذا حصل؟ غاب ابن مسعود فقال وإني لأظنهم أنتم، يقول عمرو بن سلمة فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان، غروا بهم، غروا بالشباب حتى أتوا في هذه الأمور. أين الذين غروا بشبابنا حتى جعلوهم يذهبون للأماكن الموتورة؟ أين الذين جعلوهم في الخنادق والحرائق وهم جلسوا في الفنادق واجتمعوا في الحدائق؟ من كان يظن يوم من يوم على طاولة واحدة يجتمع عزمي بشارة عضو الكنيسة اليهودي الإسرائيلي معه رمز من الرموز وينظرون في التفجيرات والمظاهرات في بلاد المسلمين؟ من كان يظن يوما؟ فلما يلجأ أحدهم ويقال هل غيرت ما أنت عليه؟ يقول تغيرت قواعد اللعبة، ويلك دين الله يلعب به، تهزأ دماء وأشلاء وأمور أقدتهم لذلك. حتى صرفوا الشباب عن استماع أهل العلم فقالوا لا مرجعية، وأثبتت الأحداث أن ليس للأمة مرجعية. هم يريدون الأمة أن ترجع لهم، يتنادون للأمة يا لجراحات الأمة يا لأمور الأمة من للأمة، حتى قالوا الأمة غائبة، غيبوا كل شيء. فلا انتماء لهم إلا لأفكارهم وأهوائهم وأدوائهم التي كانوا عليها. فاحذر من مثل هذا، فقد حذر منه النبي. كيف التطبيق في ذلك؟ انظر ماذا قال النبي لعائشة وهو يحذرها، وانظر ما معنى أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها. التحذير من ضدها الشرك والبدع، وهي هي الاتباع. فماذا قال؟ قال يا عائشة، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يحذر زوجته هو إياه، حذر أهلك، حذر أبنائك. ولذلك لما أتتها معاذة تسألها فقالت يا أمه ما بال الحائض، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سؤال في شيء. هذا السؤال انتشر عن طائفة من الحرورية أنهم يرون أن الحائض تقضي الصيام والصلاة. فقالت لها أحرورية أنت؟ النفس هذا ليس نفس سني، فإذا تكلمت بكلام أهل الباطل لا تعجب أن تصنف مع أهل الباطل أو تنسب لهم، لأن هذا أمر شائع ذائع عنهم. فقالت لا يا أمه إنما أسأل. وهنا أقول هذه المرأة عندما كانت في بداية، وهي أصبحت من عالمات التابعين، لكن في بداية أمرها تجهل حكم القضاء في الصيام والصلاة، تجهل. لكن لما قالت لها حرورية أنت، لم تقل أمه ما هي الحرورية، قالت لا يا أمه لست بحرورية. فدل على أن صوت التحذير من أهل البدع وتصنيفهم بأسمائهم حرورية، من الحرورية التي في حروراء. وانظر في ذلك الزمان وكيف انتشار الخبر، الذين قتلوا علي بن أبي طالب حتى انتشر ووصل الخبر الأطفال والنساء ومن يجهلون أحكام الشرعية، اسم البدعة وأهل البدعة والتحذير منها. أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه لست بحرورية. فهي طرح الخوارج، قيل أنت خارجي، طرح الليبرالية والعلمانية، أنت علماني أنت ليبرالي، طرح التبليغ أو السروري أنت سروري. أنت لا تعجب من فيك، نعرف ما فيك، مما نطق لسانك أو خط بنانك، تغريدتك في تويتر، في سنابتك، في حالتك، في أمرك في الفيسبوك، من فيك نعرف ما فيك. لا، لم يتهمك أحد، أنت الذي تعلن للناس أنا على هذا النهج. فإن طرحت بطرح خلاف السنة فأنت تقول أنا لست بسني، أنا من أهل الأهواء والبدع، أنا لست على عقيدة السلف. إذا أخبرت بالأسماء والصفات وأولت، أو الاستغاثة بالصالحين، أو بالقبور والدعائها، أنت الذي أخرجت نفسك من دائرة السنة والجماعة، لم يخرجك أحد، عد. فالعود أحمد، إياك والسلوك الخروج من السبيل والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومع ذلك يأتي من يقول كل على خير تفرقوا. يا هذا لا تكذب على الناس وتقول كل على خير، والله لو كانوا على خير ما تفرقوا، ما هم على خير. الخير في لزوم الاجتماع. النبي لما ذكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قال فماذا أصنع، فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، ما قال جماعات المسلمين، بل قال وإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق. كل الفرق اعتزلها. إذن هذا بيان، فالذي حذر من الفرق والذي أخبر أن الفرق في النار كلها هذا رسول الله، ليس كلام العلماء أبدا، إنما العلماء يخبرون بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تكمن معنى أهمية التوحيد والسنة. فرايتنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فغايتنا واضحة، في رايتنا توحيد لا شرك، ولا عناية للدولة بالشرك بل تمنع ذلك، ولا أصنام ولا أوثان، محمد رسول الله، اتباع لا خرافة. وهذا ما قامت عليه المملكة العربية السعودية، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحتها سيف الحق، حق البيان والقرآن والسلطان والجند الإسلام. فهذا الحق لا بد له من علماء يقومون بنشره في الحق في الخلق، ولا بد له من حراس ورعاة. فكلنا تحت لا إله إلا الله، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل من هو على ثرى المملكة العربية السعودية من مواطن أو مقيم، كلنا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. توحيد واتباع، فلا خرافة ولا شرك. وأما الذنوب والمعاصي لا نزكي أنفسنا، كلنا ذلك الذي يخطئ، ولم يقد أحدا برقبته إلى المعصية والذنب، كل نفس بما كسبت رهينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ارضى بنفسك وأهلك ومن لك عليه في ذلك. وهذا ما يقول، ماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ ماذا يريد أعداءها؟ وقال قامت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إنها أعداء التوحيد والسنة. الكعبة منذ بناها إبراهيم لم تنل توسعة وعناية كهذه العناية. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بناه لم ينل توسعة وعناية ورعاية كالذي نحن فيه. هذا المسجد وهذه التوسعة المقبلة عليه المباركة هنيئا لحكامنا الذين تسموا بخدام، خدام للحرمين حقا وحقيقة، قولا وفعلا. أعانهم الله ووفقهم الله وزادهم الله سدادا ورشادا، وكفانا الله وإياهم شرور أنفسنا. ماذا يريدون؟ وانتشار القرآن في الدنيا وبلاد الإسلام كلها، قد انتشر هذا الخير وترجمت معانيه بكل لغات العالم. إنه الإسلام والحرب ضد الإسلام عندما يقال على هذه البلاد وما يثار عليها من أمور، حرب قائمة وأمة آمنة. إنها حرب بكل الوسائل، سواء كان بالإعلام أو سواء كان بالتنفيذ أو سواء بالشهوات أو الشبهات أو سواء كان بالحروب الحقيقية كيد الحوثي، اليد المجوسية ومن وراه، منهم من هم وراه ممن يدعمونه وهم خلفه. ولكن نحن مع الله، ومن كان مع الله وتحت لا إله إلا الله منصور بإذن الله، لأن النصر مع أهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط الوعود التوحيد، فالله الله في شأن التوحيد وأمر الاتباع والاستقامة عليه. هنا تكمن أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها. فنحن نحذر من ضدها لأنه ينقضها، الشرك ينقض لا إله إلا الله محمد رسول الله، والبدع والأهواء تبعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل يأتي يوم القيامة أقوام عندهم بقايا آثار عبادات صحيحة يعرفهم النبي بسيماهم، فيقول أصحابي، فتأتي الملائكة والنبي ما يعلم الغيب، لا هو حي ولا هو ميت ولا يوم القيامة يعلم الغيب، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن غير وبدل. فتبقى معهم آثار عبادات صحيحة، ويذادوا عن الحوض لمخالفات صريحة قد وقعوا فيها من الأهواء والأدواء والبدع التي وقعوا فيها. إن البدع شر. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر خطبة الحاجة، تعرفون خطبة الحاجة؟ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، يرددها النبي في خطبة الجمعة في خطبة النكاح. فيأتي يقول أكثرتم من الحديث عن البدع وأهل البدع. النبي كل جمعة يحذر من البدع ومن أهل البدع، ولذلك لم يوجد أحد من الصحابة من أهل البدع. متى تنتشر الشركيات إذا لم نحذر منها؟ إذا لم ندعو للتوحيد. متى تنتشر البدع إذا لا نقيم السنة ولا نحذر من البدع؟ متى تكون الرذيلة إذا لا نحذر منها وندعو للفضيلة؟ كل شيء ينتشر بالصمت عنه والسكوت عنه. ولذلك يبين علماءنا من على المنابر التوحيد ويحذر من الشرك، الاتباع ويحذر من البدع، يحذر من الربا ومن الغنى ومن الخنا ومن الزنا ومن الاختلاط ومن السفور ومن سائر المحرمات، من على منابرنا يحذر من ذلك. ومع هذا تجد من الناس من يثير هذه الأشياء. فإذا حذرت من أهل البدع لماذا تغضب؟ ومؤسسوها دعاة شركية. محمد الياس 1343 أتى للحج قبل 100 سنة، وأتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنام فيه، فيقول لما استيقظ أنه رأى النبي أنه يقول له 3 أيام 40 يوم 4 شهور أخرج في سبيل الله، فعاد إلى قومه فدعاهم دعوة قامت على حلم هندي. وهو لما عاد كان يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي، وجشتي سهر وردي قادري النقشبندي وديوبندي، هذه ما قامت عليه ما تريد. وهو عن هذا أنت تثير حمياك لماذا؟ وحسن بنى عن نفسه يقول حصاه في الطريق وعند قبة سنجر، وإذا عاد من المولد ردد النشيد في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون كبرى الدعوات اليوم مؤسسوها قبورية وصوفية، أنت تثير حمياك لماذا؟ تثير حمياك للقبورية للصوفية للأشاعرة الذين هم يخبرون عن عقيدتهم وما هم فيه؟ هل هي على وقت الرسول؟ هل هم على وقت الرسول؟ كل محدثة بعد الرسول مردودة، الرسول هو الذي ردها، هو الذي نهى عنها، هو الذي أخبر بأنها مردودة، أنها لا قبول لها. فلا يأتي أن أحد فيقول لماذا أنتم تشنعون، أقول كما قال لعائشة أولئك الذين سمى الله بعدهم. عائشة تقول حرورية أنت، التصنيف قديم والتحذير من الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك يا عباد الله هنا تكمن أهمية التوحيد والسنة. فالتوحيد لا إله إلا الله، لا شرك في الأقوال من الدعاء والاستغاثة، ولا شرك في الأفعال من الذبح ومن ما يفعل من الركوع والخضوع والسجود، ولا في القلوب من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة أو التوكل في القلب على أولئك والإخلاص. فكل محض حق الله لله، فلا يجعل شيئا لله لغير الله، لا من الذين حلفوا بغير الله. فتجد سجموا يحلف بفلان وسيدي فلان ويا حسين، الحسين في العراق قبرة وفي الشام قبرة وفي مصر قبرة، الحسين كم واحد، كم واحد الحسين، حتى تعرفوا ما مدى استغلال الناس بعاطفة حب آل البيت والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. خرافة يجعلونها للناس، ولا حقيقة لوجود الحسين في هذه القبور. يا حسين يا فلان يا فلان، لماذا لا تقول يا الله يا ربي عبد فلان، فلان اسمه عبد علي عبد النبي عبد، لماذا لا تقول عبد الله عبد الله؟ لماذا النفوس فيها وثنية؟ لأنها خطورة الحذر من هذه الأشياء لم يكن لهم من يحذرهم، فليقول لهم كل على خير، يكفي هذا الحب، هذا من التبجيل، هذا من هذا من التقديس، هذا من التنديد، هذا من التشريف، فلا كفء له، لا ند له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا نظير له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله هو الواحد الأحد في أسمائه في صفاته في أمور التي أمرنا بها، عبادتنا سجودنا ركوعنا خضوعنا أقوالنا أفعالنا، ما نأتي في هذه العبادات كلها لله، اتباعنا للنبي في أقوالنا في صلاتنا. فالذي يصلي على غير الصلاة هذا مخالف. هل الذكر بدعة؟ لا، الذكر عمل صالح لكن على طريقة أهل البدع مردود. بل ليس لهم فضل من اجتمع في بيت من بيوت الله تنزل عليهم السكينة والملائكة والرحمة تبدل سيئاتهم. أهل البدع إذا اجتمعوا في المساجد لا فضل لهذا الحديث لهم، ولا ليس لهم فيه نصيب أبدا، لأنهم تمقتهم، بل إن الله يغضب لاجتماع أهل البدع على بدعتهم، فكيف يكون لهم هذا الفضل والفضيلة؟ فلا ميزة لهم في اجتماعهم بالباطل. فيا عبد الله احذر من كل البدع، فالصلاة على النبي سنة ليست بدعة. يأتيك من يقول الدعوة إلى الله بدعة، لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لكن الدعوة بالفرق والجماعات هي البدعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية وما دل عليه النبي، هذه الصلوات المبتدعة المحدثة بدعة ليست سنة، السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله للناس من الصلاة عليه. فكل عبادة خالف فيها الفاعل لها أو القائل لها أو السالك لها طريق النبي صلى الله عليه وسلم محدثة مردودة عليه لا تنفعه. فيا عبد الله كن على السبيل والسنة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستقامة على شريعة الله ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن على لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها دخلنا الإسلام وهي هي شهادة الإسلام. فاحذر أن تخرج نفسك إما من دائرة الإسلام بالشرك الأكبر أو من دائرة الاتباع والسنة والجماعة للوقوع في البدع والمحدثات، فأنت الذي قد أخرجت نفسك، فلا تخرج نفسك، فالزم الجماعة تفلح. ومن أراد الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ ولاة أمرنا وينصر جنودنا ويتقبل من مات منهم في الشهداء، وصلى الله وسلم على محمد. لقد تحدثت في المجلس وفيه من هو أعلم مني وأفضل مني، ولكني بمثابة قارئ المتن بين يدي شيخه، فليتفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذا الطرح المبارك وعلى هذه المحاضرة القيمة المرتبة المنظمة التي حشد فيها من النصوص الشرعية الشيء الكثير، فجزاه الله عنا خيرا. الشيخ محمد حركته من عشرات السنين، بل رافقته في أسفاري في الداخل والخارج، وأعرف أنه لا يحب هذا المديح، لكن هذا ما نعتقده فيه من الوقوف عند السنة والتحذير من البدع، وهو جزاه الله خيرا قد بين أهمية التوحيد ولزومه والثبات عليه والإخلاص فيه والصواب، وبالمقابل بين ما يناقضه من الشرك الأكبر، وبين النصوص الواردة في بيان تلك المناقضة، ثم بين السنة وأهمية لزومها والجد والاجتهاد في تطبيقها، وبين ما يناقضها وهي البدع والخرافات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات، وبين منهج الصحابة في ذلك، ووضح في هذه المحاضرة طريق السلامة، سواء ما يتعلق بصفاء التوحيد وتحقيقه والإخلاص فيه، أو في لزوم السنة والمحافظة عليها وتطبيقها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خير الجزاء على ما أكحفنا به من خير. وليس لي من تعليق سوى أن أؤكد ما تفضل به، لكن لفت نظري قبل أسبوع سؤال جاءني في المسجد النبوي، حيث قال طارح سئل سؤال عن حكم الطواف بالقبور، وهذا متكرر، لكن السؤال المشكلة في اعتراض السائل. قال: بناء على ما ذكرت الآيات والأحاديث، ذكرت الآيات والأحاديث التي تحذر من الشرك، وإن كنت قد أوجزت، لأن هذا في الأسئلة التي بعد الصلاة بعد الدرس، فما كان منه إلا أن طرح سؤالا آخر قائلا: أنتم أيها الوهابية ترون أن حب الصالحين أنه يناقض التوحيد، وساق بعض كلمات وأشعار تؤكد ما ذهب إليه، فأجبته بالفرق بين حب الصالحين المستقيمين على طاعة الله وبين الغلو، وذكرت بعض أحاديث الغلو، وبين مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وسكت بعض الأحاديث، وتلك الليلة لم أجب إلا على هذا السؤال. وشيء آخر، قبل يومين وافاني أحدهم بقصاصة للمدعو المسعري يلعن فيها كاتب وحي رسول الله وأمين سره، أمين سره الصحابي الجليل عثمان معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، فبادر بلعنه. لماذا تلعنه يا مسكين؟ قال: لأنه روى حديثا موضوعا هو، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لأن هذا مروي عن معاوية رضي الله عنه، فهذا الذي جعله يسب أمير المؤمنين كاتب الوحي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. فأقول إن الذي يجب علينا طلاب العلم هو التصدي لمثل هذه الأمور ورد الشبهات التي تثار حولها. وهذا يذكرني بكلام استغرق 45 دقيقة لأحد المسمين بزعماء الصحوة قبل أكثر من 30 عاما يرد حديث افتراق الأمة وبدون أي أدلة، وأبدى وأعاد وأطال في رد حديث أجمع عليه على صحته أهل العلم، وهو ليس فيه جديد، لو قدر أنه ضعيف وهو ليس بضعيف فإنه يتفق مع هدي الكتاب والسنة مما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. لذلك من فضل الله انبرى له جمع من الشباب في المملكة وغيرها فردوا فريته القريبة، كما ردوا قبل فترة فرية الآخر الذي يسمى من زعماء الصحوة الذي تكلف في رد هذا الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول. ولو تأملتم هذا الحديث ولا سيما طريق النجاة فيه لكان الأمر واضحا لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فله روايتان، رواية ذكرها أخي وفقه الله، والرواية الأخرى هي حديث معاوية وهي الجماعة، والرواية الأخرى من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو يتفق مع الحديث الذي أورده الشيخ وفقه الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نحن لا نسلم أنه ضعيف، لكن لو قدر أن فيه كلاما فإنه يتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الفوضويين الذين تأثروا بالغرب من جهة وبالكفار من جهة وبالخوارج من جهة أخرى، فجمعوا بين سوءتين، بين اعتراض أهل الشهوات وبين اعتراض أهل الشبهات. أكرر، جزا الله أخي الشيخ محمد بن رمضان الهاجري على هذه المحاضرة القيمة خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بذلك موازين حسناتي، كما أدعو لإخوتي ومشايخي القائمين على فرع الوزارة وعلى رأسهم وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على هذه الجهود الخيرة، كذلك ما تبذله حكومتنا الرشيدة من الهرم إلى أصغر مسؤول من الحث على لزوم السنة والقيام على ترسيخها في أذهان الأمة وحماية العقيدة، هذا الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة منذ أكثر من 3 قرون. أسأل الله أن يعظم لهم الأجر وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنه جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واسمحوا لي يعني أن صوتي اليوم يمكن أنا كنت هممت أن أعتذر من التعليق، لكن الشيخ ضيف علينا عزيز جزاه الله خيرا، فإني أكلمكم وأنا يعني علي شيء من السخونة والحرارة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية، الداعية المتعاون بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها. وجزى الله شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، ونسأله جل جلاله أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم العبارة المشهورة الثقة بالنفس؟
الثقة بالنفس هذه العبارة نسمعها كثيرا من بعض الناس، وهي تتعارض مع ما أمرنا به من الخوف والرجاء. وهي تذكرتني بمحاضرة لأحد الموتورين زعماء الصحوة عنوانها كيف تحقق ذاتك، وهو يدور في حلقة مفرغة لا تدري ماذا يريد، وقد سمعتها بنفسي. أقول: الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك هم المفلحون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، المرء الإنسان أو الرجل يعني يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يتقبل منه. تأمل الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تأمل الآية، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم دائما بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل: أمن هو قائم آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول تبارك وتعالى: واذكر ربك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فيجب على المسلم أن يجتهد في العمل الصالح وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى الله ويخافه ويرجوه. هكذا أركان العبادة القلبية يا عبد الله ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. فلا بد لكل مسلم أن يلتزم بهذه الأمور الثلاثة حتى يكون مخائفا لله ومحبا له وراجيا له. وعبادة الله بالخوف وحده من طبع الخوارج، وعبادة الله بالرجاء وحده من مذهب المرجئة، وعبادة الله بدعوى المحبة وحدها، لا نعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، هذه بعض عقائد غلاة المتصوفة والمنسوبة إلى من تسمى برابعة العدوية. فلا شك أن هذه أمور يجب التنبه لها يا عبد الله. فمتى تثق في نفسك؟ اجتهد، اعمل وارجو وخف وأحب ربك، هنا تحصل الثقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما تقول للناس: أنا أثق بنفسي وأنا واثق من أنني ناج، هذا أمر لا يقوله مسلم يخاف الله ويرجوه.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: أحسن الله إليكم، كيف يدفع عن نفسه من ابتلي بشبهات مهلكة في حق الله عز وجل ويخاف على نفسه الردة والنفاق؟
أعد السؤال.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يدفع عن نفسه من ابتلي بشبهات مهلكة في حق الله عز وجل ويخاف على نفسه الردة أو النفاق؟
طريق السلامة من ذلك أن تعبد الله على بصيرة، تتعلم العلم الشرعي الذي هو حصن حصين لك من مثل هذه الأمور. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يضاف إلى هذا معرفة بعض الشبهات إن كنت واثقا من نفسك أنك لا تتأثر بها، أعني معرفة الردود عليها، معرفتها ومعرفة ردود العلماء عليها، هكذا باختصار. نعم، وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة هنا من قبى، من أول مسجد في الإسلام. هذه المحاضرة بعنوان أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها، لماذا هذا العنوان؟ وماذا يعني هذا العنوان؟ هذا العنوان يعني الإسلام، هذا العنوان يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا العنوان لأهمية التوحيد، لأن التوحيد هو أهم الأمور وأهم من كل مهم، ومتقدم على كل مقدم والمقدمات، وله الأولوية على كل الأولويات، وله الصدارة. من أجل خلقنا التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره وكذا ابن كثير: يعبدون أي يوحدون. أهمية التوحيد لأن كل الأنبياء والرسل بعثوا لذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أهمية التوحيد به تقبل الأعمال، أهمية التوحيد به يدخل الجنة، أهمية التوحيد به تكفر الذنوب، أهمية التوحيد به تقبل الشفاعة، أهمية التوحيد لأنه التوحيد. لا إله إلا الله، لا معبود بحق
في الوجود إلا الله وحده لا شريك له. هنا تكمن أهمية التوحيد، لأنه النجاة، به تقبل العبادات، فلا قبول للعبادة إلا بالتوحيد. وكل ما سبق ذكره إذا تخلف عنه التوحيد فهو الشقاء الأبدي، لأنه هو أول أمر وأعظم أمر وأكبر أمر، وهو المعروف الأكبر. وبضد ما تقدم، أعظم ذنب وأقذر ذنب وأخبث ذنب، ذنب خبيث، قذر، نجس، لا تطهره جهنم وإن مكث فيها أبد الآباد، وإن كان فيها كذلك فهم خالدين فيها أبدا، لا يغفر الله لمن مات عليه من دون توبة، لأنه ذنب خبيث. رحمة أرحم الراحمين لا تشمل هؤلاء، لأن الله حكم عليهم باللعنة والغضب والخلود في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، أهمية التوحيد، هذا هو الشرك الأكبر الذي من مات عليه من دون توبة كان له هذا الوعيد. رحمة الله التي وسعت كل شيء، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، لا تشمل هؤلاء الذين ماتوا على الأكبر من دون توبة. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله. لابد يا عبد الله أن تعرف ما هو هذا الذنب العظيم الذي إذا وقع فيه الإنسان كان له هذا الوعيد، وكان له هذا الحرمان، وكان له هذا الغضب، الغضب الأبدي السرمدي، الخلود في جهنم. سواء كان ذلك الشرك متعلق في الأقوال أو في الأفعال أو في أمور القلوب، فيسعى في تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، خالق رازق محيي مميت، أو توحيد الألوهية والإلهية والعبادة، وهو إفراد الله بأفعال المكلفين، أقوالنا، أفعالنا، قلوبنا، أموالنا، كل ما نأتي ونذر لله وحده لا شريك له، فلا يجعل مع الله في ذلك إلها آخر، فما كان محض حق الله لا يجعل معه أحد أبدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. هنا تكمن أهمية التوحيد، لأن به تنقضي الحاجات وتنفرج الكرب وتغفر الذنوب ويرتقي الدرجات عند الله في جنات النعيم. هو التوحيد في أسماء الله وصفاته، وذلك بإفراده سبحانه، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تفرد بذلك دون تشبيه أو تأويل فيما يقع فيه المبطلين المحرفين، أو ما وقعوا في نقض ذلك بأصناف الباطل من تمثيل أو غيره. فنؤمن بذلك كما أتى في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، فهو أعلم بذاته وقد أخبر عن نفسه، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. أو ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هنا تكمن أهمية التوحيد والسنة. فالسنة هي الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أوتيت الكتاب ومثله معه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته من أقوال أو أفعال أو تقديرات في كل شيء، لا تفعل ولا تأتي يا عبد الله إلا ما أتى في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله. هذا دين الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيدين، توحيد متعلق بذات الخالق فهو المعبود وحده لا شريك له، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المتبوع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دين الله، هذا أمر الله. فالدين آية محكمة أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر معتمد أو إجماع معتبر أو قياس صحيح، هذا دين الإسلام، وهذا هو الأمر الذي أمرنا به، فاستقم كما أمرت، وهذا هو الأمر، فأنت تمتثل ما أمرت به لا بهواك، أنت عبد لله، يا عبد الله استقم كما أمرك مولاك. وهذه الاستقامة على هذا الأمر واجب شرعي، وليس هو اختيار شخصي، بل واجب الامتثال في العقيدة وفي العبادة وفي سائر الأمور، والمتخلف عن ذلك على خطر بل على وعيد، احذر أن تخالف هذا الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو أمر رباني واجب عليك فيه الامتثال، ولا تنازع في ذلك ولا تنحرف عن ذلك، فالمشاقة في ذلك إعلان للحرب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تسمعون دائما أهل العلم يرددون الكتاب والسنة على ما عليها أبو بكر وعمر عثمان وعلي، الصحابة السلف الصالح يختصرون بذلك كله، هو الفهم المقدم. فلا مشاقة في ذلك استجابة للأمر، وهذا هو دين الله وهذا هو أمر الله، كما سمعنا الإمام في قراءته: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، أمر، فاستقم كما أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن الأمر هو العبادة والتوحيد، هي أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضده، هذا هو أمر الله، هذا هو الإسلام. فلا إله إلا الله توحيد لا شرك، محمد رسول الله اتباع، لا خرافة ولا بدع ولا أهواء. فلزومك للأمر هو بداية طريق النجاة، فاثبت على ذلك ولا تنحرفن عن ذلك، فالانحراف عنوان الطريق إلى الهاوية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو الأمر، فلا تحدث في الأمر. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فوعظهم بموعظة، وهو حديث العرباض بن ساري، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الواعظ هنا من هو؟ أجيب: رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعوظ من هم؟ الصحابة. والموعظة ما هي؟ موعظة أتى في وصفها أنها بليغة، والبلاغة عند العرب وجازة في اللفظ وقوة وعمق في المعنى. تأثروا منها، بكوا، دمعت العيون، وجلت القلوب، فارتقى بهم الحال إلى أن استزادوا فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم موعوظ طلب الزيادة، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مفردات هذا الحديث منهج، وفيها معنى العنوان. في رواية قالوا فما تعهد إلينا يا رسول الله، أوصنا، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك يا رسول الله بتموت سترحل، أخبرنا بشيء نتمسك به قبل أن ترحل. والموصي إذا أوصى سيوصي بنفائس الأمور وبأولوياتها ومقدماتها، فماذا أوصى؟ وهنا مستوصي وهم من هم؟ الصحابة، وموصي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية. لكن هناك وقفة، أين الموعظة؟ الوصية حفظت ورويت، لكن أين الموعظة؟ لم يأتي ذكرها في الرواية. يقول ابن رجب وكذا ابن حجر وهم الشراح، يقول حفظت الوصية ولم تحفظ الموعظة، لأن كانت الموعظة مقدمة لماذا؟ للوصية، وكان في الوصية النجاة، والمواعظ مقدمات للاستمساك بالأمر الذي يأتي بعده. بل قال ابن رجب لعلها كذا، وقال ابن حجر لعلها كذا، لكن لم يجزم أحدا بأن الرواية ذكر الموعظة. فحفظت الوصية فانشحذت الهمم لحفظ الوصية. فاسمعوها يا رعاكم الله، قال أوصيكم بتقوى الله. أول شيء التقوى، ما التقوى؟ التقوى هي العقل. التقوى أن تجعل بينك وبين لعنة الله وغضبه وعذابه وناره وقاية بفعل ما أمرك والانتهاء عما نهيت عنه. وأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد ويليه الاتباع، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك ويليه البدعة. إذن هذه هي التقوى، والتقوى سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. الله أكبر يا عبد الله، انظر وصية رسول الله، أوصاهم وكان ناصحا لهم، فهذه هي الوصية الأولى. ثم أتى في الوصية الثانية قال والسمع والطاعة. السمع والطاعة، إذن السمع شيء والطاعة شيء آخر، فالسمع هو الإصغاء والطاعة هي التنفيذ. وهناك من اهتدى واقتدى بصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال كما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهناك من سلك مسلك اليهود، فماذا قالت اليهود؟ أجيبوا، ها؟ سمعنا وعصينا، احذر أن تسير على خطى أولئك. فأول من سار على خطى اليهود هم الخوارج. الخوارج هم أول من قال سمعنا وعصينا، والنبي قد أخبر لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال اليهود والنصارى، قال أي فمن؟ فتبعوهم في هذا مع اختلاف في الحكم والمآل. فالخوارج هم أول من قال سمعنا وعصينا، فاحذر أن يكون بك شبه من تشبهوا باليهود، من فريق سمعنا وعصينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، قال اسمع وأطع. إن الروايات لم يأتي فيها في عامة خطاب الشارع البلدان أو الألوان، فلماذا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ولماذا ذكر هنا حبشي؟ وخطاب الشارع العام أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، فلماذا هنا خص عبد حبشي؟ بل في رواية رأسه كالزبيبة، بل في رواية مجدع الأطراف، يعني شلوي وضع، يشلونه وينزلونه، لكن الشيخة صارت عنده، الأمر صار عنده، لأن بها تستتب بالأمور. والعرب بهم أنفة، لا يرضون أن يكون عبيدهم مماليكهم أسياد عليه. لكن النبي هنا شدد في هذا وذكر في هذا ووصف في هذا أوصاف مع أنها فيها من البيان ما تنفر منه الناس من وصفه بعبد وحبشي ومجدع ورأس الزبيبة، إلا أن حكم الشرع تسمع وتطيع، لأن بسمعه وطاعته تستقيم لكم الضروريات ليه؟ ها؟ الخمس في أديانكم وفي أموالكم وفي عقولكم وفي أعراضكم وفي سائر هذه الأمور. والذين لم يلتزموا بذلك في تاريخ المسلمين انظروا ما حصل في الأمور والحروب التي قام بها الخوارج على ولاة أمور المسلمين، ونحن شهود عصرنا. لا نتكلم عن حقب تاريخية أو نستعرض التاريخ فنسترشد ما كان فيه، نحن رواة التاريخ في عصرنا وشاهدنا ورأينا ما حصل في كثير من البلدان من أمور كانوا يريدون أن تتحقق لهم فلا ما أرادوا تحقق ولا ما كانوا فيه بقي، بل إنهم يتمنون ليالي من كانوا فيهم، ولكن هيهات ينفع الندم ولا تحين مندم، وهذا حاصل. وزين لهم الأعداء ذلك، فهنا خطاب الشارع في الأمر، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة، مجدع الأطراف، لكن الأمر أصبح له. وهكذا تجد خطاب الشرع في ما يكون فيه الطاعة. المطاعون في الشرع كم؟ أتى المطاعون في الشريعة ستة. واحد، طاعة الله، وكلها أتى فيها أمر وأتى فيها تحذير وأتى فيها وصف وتنفيذ. اسمع يا رعاك الله، الأمر الأول طاعة الله، الأمر الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث طاعة ولاة الأمر، الأمر الرابع طاعة الوالدين، الأمر الخامس طاعة الزوجة لزوجها، والأمر السادس طاعة العبد لسيده. الأمر الأول طاعة الله، فيها دليل، وفي طاعة النبي دليل، وفي طاعة ولي الأمر دليل، جمعت في دليل واحد. ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طاعة الله المتخلف عنها من جهتين، إما من جهة شرك الطاعة أو من جهة وصفه بالمعاصي ما بين كبائر وصغائر. اثنين، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والإباء هنا من جهتين، من جهة الإعراض بالكلية فهذا أبى دخول الإسلام، أو من جهة عدم الاستقامة على أمره، وهذا من جهتين، بمخالفة الاتباع والوقوع في البدعة أو مخالفة أهل الوقوع في المعصية. أي الباعث في عدم الاستقامة على أمره إما من جهة شهوة أو من جهة شبهة، فمن جهة الشهوة عاصي ومن جهة الشبهة أحدث أمر نزع به الشرع فأصبح محدث، هذا وصفه، ذاك مشرك وذاك مبتدع، والمعصية في الاثنين سواء. ثالثا، طاعة ولاة الأمر. طاعة ولاة الأمر النصوص أتت في البخاري ومسلم أكثر من 40 رواية، وبمجموع الروايات أكثر، كلها نصوص أتت في طاعة ولاة الأمر، وفي الخوارج أتى في بيانهم والتحذير منهم أكثر من 100 نص. طاعة ولي الأمر تعبد شرعي، وطاعة ولي الأمر إما أن يأمر ولي الأمر بأمر أمر الله به وأمر به رسوله، أو ينهى عن أمر نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، فهنا تأكيد الأمر بما أمر الله به ورسوله. اثنين، أن يأمر ولي الأمر بأمر لم يأمر الله به ولا رسوله، أو أن ينهى عن أمر لم ينهى الله عنه ولا رسوله، إنما من الأمور الإيه؟ المباحة، وهذا يصبح طاعة ولي الأمر فيه إيش؟ واجب. ثالث، أن يأمر ولي الأمر بأمر قد اختلف فيه أهل العلم، فهنا اختيار الحاكم في أمر مرجح للخلاف ورافع فيه. أربعة، أن يأمر ولي الأمر بأمر خالف فيه أمر الله وأمر رسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويبقى ولي الأمر هو ولي الأمر وله حكمه. مثل الوالدين، طاعة الوالدين واجبة، ولكن وقوعهم أو أمرهم بأمر لا يريده الله أو يناقض أمر الله لا طاعة لهم، مع بقاء وصفهم بأنه والد ووالدة، بل حتى لو كان الكفر والشرك. والدليل قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أكمل فلا تطعهم، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى الأب أب، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذاك ولي الأمر لا طاعة له في معصية الله عز وجل. فالتارك لطاعة الوالدين اسمه في الشرع عاق، والمرأة التاركة لطاعة زوجها اسمها في الشرع ناشز، والتارك لطاعة سيده اسمه في الشرع آبق. أما الذي لا يطيع ولي أمره من جهة ما وقع فيه جانب الرد كفعل الخوارج قد وصفه النبي الذي يختار الكلام أجمله ووصفه بأنه اسمه كلب. اسمه ماذا؟ كلب، كلب من كلاب النار، وهم كلاب النار الخوارج. انتبه، فهناك من ألحق نفسه بكلاب جهنم، أن توصف بوصف كلب من كلاب جهنم، من كلاب النار. الخوارج كلاب جهنم، بل وصفهم بشر الخلق والخليقة ولو قيل شبر. هذه كلها أوصاف أتت في مناقضة الأمر الشرعي، فتجد أن المطاعون في الشرع بهذه الأسماء والمضاد في ذلك بتلك الأوصاف، كل ذلك تنفيذ. لماذا هذا؟ لأن ديننا دين إيش؟ أجيبه، دين انضباط، دين التزام. لأن عدم الرجل الذي في بيته لا يطاع من أبنائه كيف يكون البيت؟ أجيبه، فوضى. كذلك البلاد عندما لا يكون لولي أمرها طاعة كيف تكون هذه؟ فوضى. فكيف وأعداء الإسلام يصفون هذا ويموجدون هذا، وهناك من أبناء جلدتنا من يردد هذا؟ بل سموها لهم الفوضى الخلاقة. يا لله العجب، متى كان يمدح الشر لأنه جميل كوصف القبيحة بالجمال، أو وصف المر بالحلا، أو وصف النتن بالرائحة العطرية؟ عندما تفسد الفطر أو العقول والتفكير أو مستدلالات النصوص يقع في زبالات أفكار من يوحي إليهم، حتى يرون أن الفوضى خلاقة، ويرون أن الحروب والدمار والدمار والقتل يرونه ربيع، الربيع مورق مزهر منبت، لا كما هو أوقعوه لهم وزينوه لهم بهذا الدمار وهذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا الحديث فيه يطول، وقد ذكرنا وذكره أهل العلم في كثير من إطروحاتهم وكتاباتهم، فارجعوا إليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إليهم بعد الوصيتين، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا نصف سطر لكن فيه من جوامع الكلم، فأخبر أنه سيموت، وأن من الحضور من سيموت، وأن الخلاف سيحصل. أول دعوة الإسلام لما قال النبي لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان الناس صنفين: مسلم وكافر. ولما أظهر الله أمره في المدينة خرج صنف ثالث، وهم أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، وهؤلاء المنافقون. هنا سيخبر عن الصنف الرابع، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اسمع يا رعاك الله في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم، الحضور اللي عنده يعني في ناس بتموت وفي ناس بتعيش، وأنه سيموت، وأن الخلاف سيراه، والرؤية مجرد للعين ووصف لما تشاهد، فسيراه من هو منكم أنتم أيها الحضور. فأول بداية الفريق الصنف الرابع انتشاره في عهد الصحابة، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر بالخلاف ثم سابق وعاجل بالحل قبل أن يخبر بسبب الاختلاف، قال: فعليكم بسنتي. اسمع اسمع، قال: اختلافا كثيرا. والاختلاف كثير، وهذه الأمة أمة الإسلام أكثر الديانات فرق. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، ففرق وجماعات اليهود 70 فرقة في النار إلا واحدة، 71، وهم الذين اتبعوا موسى. وافترقت خبر، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 فرقة نصرانية، الفرق والجماعات النصرانية كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ الذين تبعوا عيسى. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الذي حكم على الفرق والجماعات الإسلامية في النار ليس العلماء، الذي حكم عليهم بالنار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر أنها كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي؟ فسألوا عن الناجي كيف نجا، قالوا: من هي يا رسول الله؟ وهنا يبين لنا حقيقة معنى أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ماذا؟ من ضدها. فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحمد لله النبي أخبرنا لم يتركنا هكذا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الحمد لله أخبر النبي قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أكمل تمسكوا. هل قال به ما أم قال بها؟ سؤال معشر طلبة العلم. قال تمسكوا بها، فدل على أن سنة الخلفاء سنة نبوية، والسير عليها اتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا مؤكد. ايه مؤكد ثاني؟ لماذا نتمسك بها ونعض عليها بآخر أسناننا؟ لأن 72 فرقة تريد أن تنازع الناجية في نجاتها، وتريد أبناء الإسلام أن يكونوا في صف 72 ويتركون طريق النجاة فيهلكوا كما هلكوا. ودت الزانية أن تكون النساء زوانية، ود صاحب البدعة أن الناس كلها هالبدع، كلها هالضلال معه في ضلاله وانحرافه، ولكن هيهات. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية وأنها ناجية وأنها ناصعة البياض واضحة. فقال تركتكم على مثل إيش؟ مثل البيضة ليلها كنهارها. البيضة بيضة واضحة ما فيها سواد البدع، سواد الشرك، سواد المخالفة، سواد الانحراف. بيضة ناصعة ليس فيها إلا قال الله، قال رسول الله، على خطى أبو بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا هو البياض الوضوح، والوضوح يكفي أن اسمه واضح، وغير الواضح يكفي أنه ما هو واضح. ولذلك الوضوح عنوان النجاة، فإياك أن لا تكون واضحا في هذه الأمور في كل شيء. بل قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها، لأن 72 تنازعك، الكل يريدك معه، الكل يريد أن يخرجك من دائرة ما أنت عليه، من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع، من دائرة العقيدة اتباع السلف إلى دائرة الوقوع فيما انحرف فيه الخلف. ثم ماذا قال؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير معه وصف، تحذير من أمر جديد، وإياكم ومحدث. إذن أي شيء جديد اتركه. يمر الدين لا جديد في العقيدة، لا جديد في الصلاة، لا جديد في الصيام، لا جديد في الحج، لا جديد في أي شيء من الأمور اتباع، لا جديد في الدعوة إلى الله، لا جديد في وضوئنا ولا صلاتنا. عقيدة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وضوء من توضى نحو وضوئي هذا. دعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. حج خذوا عني مناسككم. لا جديد في الدين، أمور العقيدة والعبادة قد انتهى الأمر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، كل شيء محدث اجعل عليه علامة إبعاد. لماذا؟ لأنه محدث. إياكم ومحدثات الأمور تحذير ووصف، فإن كل محدثة بدعة. هذا تصنيف، ما اللي صنفها انها بدعة؟ رسول الله. وكل بدعة ضلالة، هذا حكم، ما اللي حكم عليها بالضلال؟ رسول الله. وكل ضلالة في النار، هذا مآل. إذن تحذير ووصف وتصنيف وحكم ومآل. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، سطر واحد لكنه منهج رباني. يا أبناء الإسلام إن هذا الدين واضح، لا مجال فيه لأن يقع الإنسان في خلف السبيل والسنة إلا من تلاعبت به الأهواء وجرته عقول الرجال فانصرفت به عن التوحيد والسنة عن الاتباع، فصرفت به جاهة الشركيات ف فبطلت أعماله، أو جهة البدع فردت عليه وأفلس من هذين الجهتين، وهي سائر الأمور. فلا قبول للعبادة إلا بالتوحيد وهو الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فترد العبادات بالشركيات، وترد العبادات بالمحدثات والبدع، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. إذن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. رأوا الاختلاف. فعليكم بسنتي، هذا دلالة، وسنة الخلفاء الراشدين بينت واضحة، الأمر ليس مجهول. وإياكم، هذا تحذير، ومحدث، كل شيء محدث جديد اتركه، كل شيء أتى بعد الرسول اتركه. في العقائد خرجت فرق بأسمائها، خرجت الرافضة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية، هل هؤلاء على عهد الرسول؟ ثم أتت الأشاعرة والماتريدية وغيرها من العقائد. أهل السنة والجماعة من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة والجماعة. فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق. النبي دل على هذا، ولم يخرج أحد من هذا. فلا تخرجن نفسك من الجماعة يا هذا، لا تقول أخرجتمونا من أهل السنة والجماعة، أنت الذي أخرجت نفسك من الاتباع بإحداث أمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الفرق في عقائدها أتت بعد النبي محدثات، أو المسالك والسلوك، جشتي سهروردي، قادري نقشبندي، أحمدي زماني تيجاني، أسماء ليست على عهد الرسول، بعد الرسول يقول إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة، كل من ألفاظ إيش؟ العموم، هل استثنى من ذلك شيء؟ أبدا. فالنبي حكم عليها كلها، كل محدثة، فكل محدثة بدعة، فلا تقول لا هذا المحدث مو بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا تقول هذه البدعة ما هي ضلالة، هذه بدعة كويسة، بدعة طيبة، بدعة زينة، بدعة حسنة. الرسول يقول ضلالة وأنت تخالف، لا قبول لقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كل بدعة ضلالة، ما في البدع شيء صالح أبدا، لأنها ضلالة، والضلالة لا خير فيها، الضلالة لا هدى فيها، لأنها هوى، ومن خالف الهدى فقد وقع في الهوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فلا يظن ظان النبي ظنه أنه يريد الخير أن هذا يكفي، عليكم بالعتيق فقد كفيتم، هذه مقولة ابن مسعود. فلا جديد في شيء من العبادات. الدعوة إلى الله تأتي جماعات وفرق، هذا تبليغي من أحباب الدعوة، وهذا أخواني أتباع الياس، وهذا أتباع البنا، وهذا أتباع السرور، أو هذا أتباع داعش والقاعدة، وهذا أتباع الحزب البعث كذا، وهذا أتباع الإسلامي، وأتباع تنظيمات وأسماء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، هذا حكم نطق به محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من وقع في ذلك منطبق عليه الحكم، لأنه أحدث. وقد قال النبي إياكم ومحدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهذا من حيث أصل الإحداث. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي من عمل أمرا قد أحدث. فالمخترع للبدعة والمتبع للمخترع للبدعة كلهم حكمهم في الشرع واحد، من أحدث في أمرنا من حيث التأسيس، من عمل عملا ليس عليه أمرنا تبع المحدث الذي قد أحدث ذلك الحدث، فكل اثنين يلحق ببعضهم، من أحدث البدعة ومن تبع المحدث فيها. هذا نطق به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخر هذا الحديث في النار، وهذا حديث العرباض، انظروا كيف طبقه الصحابة. يأتي أبو موسى الأشعري في الكوفة، فيمر بالمسجد وإذا بأقوام قد اجتمعوا فيه حلق، وقائم بينهم يقول سبح كبروا مئة، سبحوا مئة، كم الأذان ساعتهم؟ بقي كم على الأذان؟ ها؟ طيب. فيقول ابن مسعود، يقول أبو موسى الأشعري، وأبو موسى بالمناسبة ممن قد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى أمر قد أشكل عليه، قال أما إني رأيت أمرا أنكرته ما رأيت إلا خير. لأن صاحب البدعة قد يؤسس شيء من حيث أصل شرعي لكن من حيث الوصف يخالف، ولا بد للعناية في هذا الأمر، لأن البدعة ما هي البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، فالانحراف يكون من جهة الأصل في الإحداث أو من جهة الوصف على غير ذلك. ولذلك دائما تسمعون أهل العلم يقولون لا بد مع صحة الدليل صحة الاستدلال بالدليل، وهذا ما يذكرون في الفهم، أن يكون الكتاب والسنة على فهم الصحابة، بعضهم يحتج بالقرآن بعضهم يحتج بالسنة لكن على غير فهم الصحابة، لا بد مع صحة الدليل صحة الاستدلال بهذا الدليل، وهذا المناط به فهم السلف، ما يأتي بشيء جديد من رأسه، ما عندنا شيء جديد، عليكم بالعتيق فقد كفيتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صاحب الإحداث لم يرضى بالكمال ولا بالتمام ولم يقبل النعمة، فهو قد جار وحار وانحرف عن السبيل والسنة. فلما أتى لعبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وكان هو القاضي، والقاضي في ذاك الوقت هو قاضيها وأميرها وحاكمها ومن له الأمر ويتقاضون عنده، فقال له أما إني رأيت أمرا أنكرته ما رأيت إلا خير. قال ما ذاك؟ يعني مش اللي أنت شفته؟ قال قوم في المسجد حلق وقائم بينهم يقول سبحوا مئة كبروا مئة. ابن مسعود من علماء الصحابة، فقال له ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ قال لئن بقيت لتدركن ذلك، يعني إن الله أحيانا ذهبنا لهم قل لهم الكلام الذي قلت لي. أتى فلما رآهم وإذا بهم كما وصف من؟ كما وصف أبو موسى، فسألهم سؤال من كلمتين فجاوبوا جواب من كلمتين، قال ماذا تصنعون؟ سكتوا. فقام دائما أهل البدع لهم رأس، أهل البدع لهم رأس دائما هو اللي ينطق باسمهم هو اللي، فهذا رأسهم في الشر. فقام قائمهم فقال نذكر الله، السؤال ما هو؟ ماذا تصنعون؟ لأن الوضع كان فيه لأنه في مسجد، قال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. فقال بعد أن سأل بكلمتين والجواب بكلمتين لكن هذا سؤال لما رأى من الإشكال، فكان الجواب رافعا للإشكال فاتضح الحال فنزل كلاما اسمعوه، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لا أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة، هذه آنيته لم تنكسر، هذه ثيابه لم تبلأ، هؤلاء صحابته متوافرون. الله أكبر، ما هذا الرد من ابن مسعود على أمر قد يراه البعض أنه دون ذاك ما يحتاج إلى شيء من الغلظة أو شيء من الرد الذي فيه شيء من القسوة في ظن الجاهل، لكن هنا انحراف عن السبيل. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا، انتبه لعبارة مفتتحوا، باب ضلالة. لماذا أغلظ الرد ابن مسعود؟ لأن هذا لما رآهم فسأل السؤال، لأن من حيث أما إني رأيت أمرا أنكرته ما رأيت إلا خير، يعني فيها إشكال صح ولا لا؟ فالأمر الذي رآه ما هو؟ قوم في المسجد حلق، والأصل في الاجتماع في المساجد مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتذكرون، فيها أصل، لكن من حيث الوصف هل هو مطابق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة؟ لا، وهذا فيه عد وحصى وإلزام، وأصل في الذكر أنه على الاستحباب والتم ليس على الأمر والوجوب والتحديد بالعدد والأمر بالحصى والعد في ذلك. فأنكر عليهم ذلك، فلما أنكر بهذا الذي يراه منهم أنه قد شد عليهم وواجب هؤلاء أن أغلظ، أن يغلظ على أهل الأهواء والبدع، وهذا منهج كما فعله ابن مسعود، أول من رد على ذلك المجلس كان ابن مسعود. لكن انظروا ماذا حصل من حوار، ماذا حصل؟ صاحب البدعة ما يقبل الحق، خاصة سيفسد عليه هذا الجمع الذي زمن حتى أجمعهم، علما بأنهم كانوا في غير وقت صلاة، وهذا جانب عزلة، دائما أهل الهواء يعتزلون بمن يريدون في غير ذلك. ثم قوله لهم هذه آنية رسول الله وهذه ثيابة دليل على قرب زمن إيش؟ النبوة. ابن مسعود مات في 32 أو 33، من موت النبي يمكن 20 سنة حصلت هذه الحادثة. ثم قال وهؤلاء صحابته متوافرون، دل على أن ذلك المجلس ليس فيه أحد من إيه؟ من الصحابة، والصحابة هم علماء ذلك الزمان، فدل على أن أسباب الانحراف الاعتزال واعتزال مجالس أهل العلم، فليس معهم جاهل مع جاهل، النتيجة جهل مركب. فقام قائمهم بعد هذا الإنكار يقول لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، يكنيه يلاطفه لعله يمتص غضبه، قالوا مفتتح باب ضلال. فلما قام عليه الحق وبين الأمر يرد هذا الرد هذا السيء، فماذا قال لما رأى أنه رد الحق المبين بشبه المبطلين؟ فاحتج بجانب الإخلاص فجاوبه بجواب إلى اليوم جميع علماء الإسلام يردون به على أهل الأهواء والبدع الذين يحتجون بالإخلاص. قال ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لم يدركه. رد عليه بماذا؟ بالاتباع. ثم نظر إليهم قال ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوام، ثم ذكر صفة الخوارج. ارجعوا لهذا الحديث في مقدمة الدارمي، وذكره ابن وضاح كذلك في كتابه البدع، وبجملته ورواياته ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام، ارجعوا إلى هذا تجدونه. ثم قال في آخر الحديث لما ذكر هذا، ثم ذكر وصف الخوارج، فقال وإني لأظنه أنتم. حوار ونقاش، رد الشبهة، بيّن الحق المبين، ثم أنزل الأمر وقال وإني لأظنه أنتم. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث ورأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان، يعني بعدها بعشر سنين النتيجة خوارج، خوارج قتلوا الصحابة، يرون الصحابة كفار. ماذا قال؟ قال ما أردنا إلا خيرا. ابن مسعود يقيم عليه الحق ويبين العلم الواضح، وهذا يرد بالشبه، هذا ما لونه؟ هذا المنديل ما لونه؟ أجيبه أحمر، أجيبه. كل عاقل يراه أبيض، ولكن من لبس على فهمه لا يراه كما يراه كل العقلاء، فلا يفهم النصوص ولا يفهم الآيات إلا وفق ما عنده. أسألكم بالله، الذين فجروا في المساجد هل يريدون لعنة الله وجهنم وغضبه أو ماذا يريدون؟ من جماعة ما أردنا إلا خيرا. هذا اللي فجر في المسجد ماذا قالوا له؟ لك إيش جهيمان واللي معه في الحرم، ألا يعرفون حرمة الحرم؟ لا تعجبون في واحد محرم في الشهر الحرام في المكان المحرم وأسوا، ماذا يريدون؟ يقول يريدون يملأوا الأرض عدلا بعد جو معهم المهدي، وهم ناوين الفعل الردي قبل أن يدخلوا بالبنادق والرصاص بشكل جنائز، كذب وتحيل، وهم ناوين الردى والفعل المحرم في حرم الله، حتى رموا بالرصاص وقتلوا وعطلوا بيت الله عن الطواف وعن الجمعة وعن الجماعة وعن الأعمال الصالحة والعمرة وكل شيء بحجة ما أردنا إلا إيه؟ الخوارج هؤلاء ماذا يريدون؟ ما يريدون إلا كما قالوا ما أردنا إلا الجنة. الجنة تتفجر في المساجد؟ لا تعجبون. فهناك من قال لهم فلا تغرنك هذه وإن هذه المآذن وإن ردد من عليها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية. تعلمون لماذا علمانا حذروا من الخوارج وحذروا من الإخوان المسلمين سيد قطب؟ هذه ذكرها سيد قطب في كتابه الظلال. كذلك لما يقول عثمان، الذي قتل عثمان من هم؟ الذي قتل عثمان حافظ لكتاب الله، قد زكاه عمر بن الخطاب بتزكية في زمانه ولا عيب على عمر، فقد زكى ما رأى، فلا يأتي النعاتي ويقول هذا زكاه بن باز وابن عثيمين أو الألباني، نعم زكوه ولا عيب عليهم، فقد ماتوا كما مات عمر ولا عيب على عمر في من قد زكى. والتزكيات ليس شهادات إلى الممات، لكن حذر منهم. وماذا حصل؟ يقتل علي بن أبي طالب ويقول له عمران بن حطان يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله منه. ألا يعلم أن هذا عمر، أن هذا علي مبشر بالجنة؟ كل العقى يعرفون، لكنه من جماعة هذا لون هيش ها أحمر، فهم غير فهم المسلمين، خوارج فهمهم غير، ومع ذلك يرن على قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أكمل. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، من جماعة ما أردنا إلا خيرا، ما يشفع له إخلاصه إذا خالف السبيل والسنة ولا العبادة التي وصفوهم بها الخوارج. فكثرة البكاء والتعبد لا تنجي، إنما ينجي صحة الاعتقاد ولزوم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج أتى من وصفهم جيبهم كركب المعزة، لهم بالقرآن دوي كدوي النحل ووصفهم، ولذلك شدة تعلقهم جراءة وثبات على الباطل، ويقتل علي بن أبي طالب وهو حافظ لكتاب الله، ويمدحه حافظ للسنة من رواة البخاري عمران بن حطان. فحفظ هذا للقرآن وحفظ هذا للسنة لم ينجيه، إنما النجاة في الاستقامة على فهم الكتاب والسنة على ما فهمهم الأوائل. أما حفظ بدون فهم انحراف أو فهم على غير طريق الأولين سبيل الغواية، عليك بالهدى ودع منك بنيات الطريق واتباع الهوى. فماذا حصل؟ غاب من مسعود فقال وإني لأظنهم أنتم، يقول عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان، غروا بهم، غروا بالشباب حتى أتوا في هذه الأمور. أين الذين غروا بشبابنا حتى جعلوهم يذهبون للأماكن الموتورة؟ أين الذين جعلوهم في الخنادق والحرائق وهم جلسوا في الفنادق واجتمعوا في الحدائق؟ من كان يظن يوم من يوم على طاولة واحدة يجتمع عزمي بشارة عضو الكنيسة اليهودي الإسرائيلي معه رمز من الرموز وينظرون في التفجيرات والمظاهرات في بلاد المسلمين؟ من كان يظن يوما؟ فلما يلجأ أحدهم ويقال: هل غيرت ما أنت عليه؟ يقول: تغيرت قواعد اللعبة. ويلك، دين الله يلعب به؟ تهزأ دماء وأشلاء وأمور أقدتهم لذلك، حتى صرفوا الشباب عن استماع أهل العلم فقالوا: لا مرجعية. وأثبتت الأحداث أن ليس للأمة مرجعية، هم يريدون الأمة أن ترجع لهم، يتنادون للأمة: يا لجراحات الأمة، يا لأمور الأمة، من للأمة؟ حتى قالوا: الأمة غائبة، غيبوا كل شيء. فلا انتماء لهم إلا لأفكارهم وأهوائهم وأدوائهم التي كانوا عليها. فاحذر من مثل هذا، فقد حذر منه النبي. كيف التطبيق في ذلك؟ انظر ماذا قال النبي لعائشة وهو يحذرها، انظر ما معنى أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها. التحذير من ضدها الشرك والبدع، وهي هي الاتباع. فماذا قال؟ قال: يا عائشة، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يحذر زوجته هو إياه، حذر أهلك، حذر أبنائك. ولذلك لما أتتها معاذة تسألها فقالت: يا أمه، ما بال الحائض، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سؤال في شيء؟ هذا السؤال انتشر عن طائفة من الحرورية أنهم يرون أن الحائض تقضي الصيام والصلاة. فقالت لها: أحرورية أنت؟ النفس هذا ليس نفس سني، فإذا تكلمت بكلام أهل الباطل لا تعجب أن تصنف مع أهل الباطل أو تنسب لهم، لأن هذا أمر شائع ذائع عنهم. فقالت: لا يا أمه، إنما أسأل. وهنا أقول: هذه المرأة عندما كانت في بداية، وهي أصبحت من عالمات التابعين، لكن في بداية أمرها تجهل حكم القضاء في الصيام والصلاة، تجهل. لكن لما قالت لها: حرورية أنت؟ لم تقل: أمه، ما هي الحرورية؟ قالت: لا يا أمه، لست بحرورية. فدل على أن صوت التحذير من أهل البدع وتصنيفهم بأسمائهم حرورية. من الحرورية؟ التي في حروراء. وانظر في ذلك الزمان وكيف انتشار الخبر، الذين قتلوا علي بن أبي طالب، حتى انتشر ووصل الخبر الأطفال والنساء ومن يجهلون أحكام الشرعية، اسم البدعة وأهل البدعة والتحذير منها. أحرورية أنت؟ قالت: لا يا أمه، لست بحرورية. فهي طرح الخوارج، قيل: أنت خارجي. طرح الليبرالية والعلمانية، أنت علماني، أنت ليبرالي. طرح التبليغ أو السروري، أنت سروري. أنت لا تعجب من فيك، نعرف ما فيك، مما نطق لسانك أو خط بنانك، تغريدتك في تويتر، في سنابتك، في حالتك، في أمرك، في فيسبوك، من فيك نعرف ما فيك. لا، لم يتهمك أحد، أنت الذي تعلن للناس: أنا على هذا النهج. فإن طرحت بطرح خلاف السنة فأنت تقول: أنا لست بسني، أنا من أهل الأهواء والبدع، أنا لست على عقيدة السلف. إذا أخبرت بالأسماء والصفات وأولت، أو الاستغاثة بالصالحين، أو بالقبور والدعاء، أنت الذي أخرجت نفسك من دائرة السنة والجماعة، لم يخرجك أحد، عد. فالعود أحمد، إياك والسلوك الخروج من السبيل والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومع ذلك يأتي من يقول: كلنا على خير، تفرقوا. يا, 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 يا هذا لا تكذب على الناس وتقول كل على خير، والله لو كانوا على خير ما تفرق، ما هم على خير. الخير في لزوم الاجتماع. النبي لما ذكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قال: فماذا أصنع، فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. ما قال جماعات المسلمين، بل قال: وإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. كل الفرق تعتزلها. إذن هذا بيان، فالذي حذر من الفرق والذي أخبر أن الفرق في النار كلها، هذا رسول الله، ليس كلام العلماء أبدا، إنما العلماء يخبرون بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تكمن معنى أهمية التوحيد والسنة. فرايتنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فغايتنا واضحة، في رايتنا توحيد لا شرك، ولا عناية للدولة بالشرك بل تمنع ذلك، ولا أصنام ولا أوثان، محمد رسول الله، اتباع لا خرافة. وهذا ما قامت عليه المملكة العربية السعودية، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحتها سيف الحق، حق البيان والقرآن والسلطان وجند الإسلام. فهذا الحق لا بد له من علماء يقومون بنشره في الحق في الخلق، ولا بد له من حراس ورعاه. فكلنا تحت لا إله إلا الله، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل من هو على ثرى المملكة العربية السعودية من مواطن أو مقيم، كلنا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. توحيد واتباع، فلا خرافة ولا شرك. وأما الذنوب والمعاصي لا نزكي أنفسنا، كلنا ذلك الذي يخطئ، ولم يقد أحدا برقبته إلى المعصية والذنب. كل نفس بما كسبت رهينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ارضى بنفسك وأهلك ومن لك عليه في ذلك. وهذا ما يقول، ماذا يريد من المملكة العربية السعودية؟ ماذا يريد أعداها وقامت بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إنها أعداء التوحيد والسنة. الكعبة منذ بناها إبراهيم لم تنل توسعة وعناية كهذه العناية. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بناه لم ينل توسعة وعناية ورعاية كالذي نحن فيه. هذا المسجد وهذه التوسعة المقبلة عليه المباركة، هنيئا لحكامنا الذين تسموا بخدام، خدام للحرمين حقا وحقيقة، قولا وفعلا، أعانهم الله ووفقهم الله وزادهم الله سدادا ورشادا، وكفانا الله وإياهم شرور أنفسنا. ماذا يريدون؟ وانتشار القرآن في الدنيا وبلاد الإسلام كلها، قد انتشر هذا الخير وترجمت معانيه بكل لغات العالم، إنه الإسلام والحرب ضد الإسلام عندما يقال على هذه البلاد وما يثار عليها من أمور، حرب قائمة وأمة آمنة، إنها حرب بكل الوسائل، سواء كان بالإعلام أو سواء كان بالتنفيذ أو سواء بالشهوات أو الشبهات أو سواء كان بالحروب الحقيقية كيد الحوثي اليد المجوسية ومن وراه، منهم من هم وراه ممن يدعمونه وهم خلفه، ولكن نحن مع الله، ومن كان مع الله وتحت لا إله إلا الله منصور بإذن الله، لأن النصر مع أهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط الوعود التوحيد، فالله الله في شأن التوحيد وأمر الاتباع والاستقامة عليه، هنا تكمن أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها. فنحن نحذر من ضدها لأنه ينقضها، الشرك ينقض لا إله إلا الله محمد رسول الله، والبدع والأهواء تبعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل يأتي يوم القيامة أقوام عندهم بقايا آثار عبادات صحيحة يعرفهم النبي بسيماهم، فيقول أصحابي، فتأتي الملائكة والنبي ما يعلم الغيب، لا هو حي ولا هو ميت ولا يوم القيامة يعلم الغيب، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن غير وبدل، فتبقى معهم آثار عبادات صحيحة، ويذادوا عن الحوض لمخالفات صريحة قد وقعوا فيها من الأهواء والأدواء والبدع التي وقعوا فيها. إن البدع شر. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر خطبة الحاجة، تعرفون خطبة الحاجة؟ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، يرددها النبي في خطبة الجمعة في خطبة النكاح، فيأتي يقول أكثرتم من الحديث عن البدع وأهل البدع. النبي كل جمعة يحذر من البدع ومن أهل البدع، ولذلك لم يوجد أحد من الصحابة من أهل البدع. متى تنتشر الشركيات إذا لم نحذر منها؟ إذا لم ندعو للتوحيد. متى تنتشر البدع إذا لا نقيم السنة ولا نحذر من البدع؟ متى تكون الرذيلة إذا لا نحذر منها وندعو للفضيلة؟ كل شيء ينتشر بالصمت عنه والسكوت عنه. ولذلك يبين علمانا من على المنابر التوحيد ويحذر من الشرك، الاتباع ويحذر من البدع، يحذر من الربا ومن الغنى ومن الخنا ومن الزنا ومن الاختلاط ومن السفور ومن سائر المحرمات، من على منابرنا يحذر من ذلك. ومع هذا تجد من الناس من يثير هذه الأشياء. فإذا حذرت من أهل البدع لماذا تغضب؟ ومؤسسها دعاة شركية. محمد الياس 1343 أتى للحج قبل 100 سنة، وأتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنام فيه، فيقول لما استيقظ أنه رأى النبي أنه يقول له 3 أيام 40 يوم 4 شهور أخرج في سبيل الله، فعاد إلى قومه فدعاهم دعوة قامت على حلم هندي، وهو لما عاد كان يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي، وجشتي سهر وردي قادري النقشبندي وديوبندي هذه ما قامت عليه ما تريد وهو عن هذا. أنت تثير حمياك لماذا؟ وحسن البنا عن نفسه يقول هم حصاة الطريقة وعند حبة سنجر، وإذا عاد من المولد ردد النشيد في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون كبرى الدعوات اليوم مؤسسوها قبورية وصوفية، أنت تثير حمياك لماذا؟ تثير حمياك للقبورية للصوفية للأشاعرة الذين هم يخبرون عن عقيدتهم وما هم فيه، هل هي على وقت الرسول؟ هل هم على وقت الرسول؟ كل محدثة بعد الرسول مردودة، الرسول هو الذي ردها، هو الذي نهى عنها، هو الذي أخبر بأنها مردودة، أنها لا قبول لها. فلا يأتي أن أحد فيقول لماذا أنتم تشنعون؟ أقول كما قال لعائشة أولئك الذين سمى الله بعدهم. عائشة تقول حرورية أنت، التصنيف قديم والتحذير من الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك يا عباد الله هنا تكمن أهمية التوحيد والسنة. فالتوحيد لا إله إلا الله، لا شرك في الأقوال من الدعاء والاستغاثة، ولا شرك في الأفعال من الذبح ومن ما يفعل من الركوع والخضوع والسجود، ولا في القلوب من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة أو التوكل في القلب على أولئك والإخلاص. فكل محض حق الله لله، فلا يجعل شيئا لله لغير الله، لا من الذين حلفوا بغير الله. فتجد سجموا يحلف بفلان وسيدي فلان ويا حسين، الحسين في العراق قبره وفي الشام قبره وفي مصر قبره، الحسين كم واحد؟ كم واحد الحسين؟ حتى تعرفوا ما مدى استغلال الناس بعاطفة حب آل البيت والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خرافة يجعلونها للناس ولا حقيقة لوجود الحسين في هذه القبور. يا حسين يا فلان يا فلان، لماذا لا تقول يا الله يا ربي عبد فلان، فلان اسمه عبد علي عبد النبي عبد، لماذا لا تقول عبد الله عبد الله؟ لماذا النفوس فيها وثنية؟ لأنها خطورة الحذر من هذه الأشياء لم يكن لهم من يحذرهم، فليقول لهم كل على خير، يكفي هذا الحب، هذا من التبجيل، هذا من هذا من التقديس، هذا من التنديد، هذا من التشريف، فلا كفء له لا ند له لا شبيه له لا مثيل له لا نظير له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله هو الواحد الأحد في أسمائه في صفاته في أمور التي أمرنا بها، عبادتنا سجودنا ركوعنا خضوعنا أقوالنا أفعالنا ما نأتي في هذه العبادات كلها لله، اتباعنا للنبي في أقوالنا في صلاتنا. فالذي يصلي على غير الصلاة هذا مخالف. هل الذكر بدعة؟ لا، الذكر عمل صالح لكن على طريقة أهل البدع مردود. بل ليس لهم فضل ما اجتمع في بيت من بيوت الله تنزل عليهم السكينة والملائكة والرحمة تبدل سيئاتهم. أهل البدع إذا اجتمعوا في المساجد لا فضل لهذا الحديث لهم ولا ليس لهم فيه نصيب أبدا، لأنهم تمقتهم، بل إن الله يغضب لاجتماع أهل البدع على بدعتهم، فكيف يكون لهم هذا الفضل والفضيلة؟ فلا ميزة لهم في اجتماعهم بالباطل. فيا عبد الله احذر من كل البدع، فالصلاة على النبي سنة ليست بدعة. يأتيك من يقول الدعوة إلى الله بدعة، لا، ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لكن الدعوة بالفرق والجماعات هي البدع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية وما دل عليه النبي، هذه الصلوات المبتدعة المحدثة بدعة ليست سنة، السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله للناس من الصلاة عليه. فكل عبادة خالف فيها الفاعل لها أو القائل لها أو السالك لها طريق النبي صلى الله عليه وسلم محدثة مردودة عليه لا تنفعه. فيا عبد الله كن على السبيل والسنة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستقامة على شريعة الله ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن على لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها دخلنا الإسلام وهي شهادة الإسلام. فاحذر أن تخرج نفسك إما من دائرة الإسلام بالشرك الأكبر أو من دائرة الاتباع والسنة والجماعة للوقوع في البدع والمحدثات، فأنت الذي قد أخرجت نفسك، فلا تخرج نفسك، فالزم الجماعة تفلح. ومن أراد الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ ولاة أمرنا وينصر جنودنا ويتقبل من مات منهم في الشهداء، وصلى الله وسلم على محمد.
لقد تحدثت في المجلس وفيه من هو أعلم مني وأفضل مني، ولكني بمثابة قارئ المتن بين يدي شيخه، فليتفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذا الطرح المبارك وعلى هذه المحاضرة القيمة المرتبة المنظمة التي حشد فيها من النصوص الشرعية الشيء الكثير، فجزاه الله عنا خيرا. والشيخ محمد عرفته من عشرات السنين، بل رافقته في أسفاري في الداخل والخارج، وأعرف أنه لا يحب هذا المديح، لكن هذا ما نعتقده فيه من الوقوف عند السنة والتحذير من البدع. وهو جزاه الله خيرا قد بين أهمية التوحيد ولزومه والثبات عليه والإخلاص فيه والصواب، وبالمقابل بين ما يناقضه من الشرك الأكبر، وبين النصوص الواردة في بيان تلك المناقضة، ثم بين السنة وأهمية لزومها والجد والاجتهاد في تطبيقها، وبين ما يناقضها وهي البدع والخرافات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات، وبين منهج الصحابة في ذلك، ووضح في هذه المحاضرة طريق السلامة، سواء ما يتعلق بصفاء التوحيد وتحقيقه والإخلاص فيه، أو في لزوم السنة والمحافظة عليها وتطبيقها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خير الجزاء على ما أكحفنا به من خير. وليس لي من تعليق سوى أن أؤكد ما تفضل به، لكن لفت نظري قبل أسبوع سؤال جاءني في المسجد النبوي، حيث قال طارح سئل سؤال عن حكم الطواف بالقبور، وهذا متكرر، لكن السؤال المشكلة في اعتراض السائل. قال: بناء على ما ذكرت الآيات والأحاديث، ذكرت الآيات والأحاديث التي تحذر من الشرك، وإن كنت قد أوجزت، لأن هذا في الأسئلة التي بعد الصلاة بعد الدرس، فما كان منه إلا أن طرح سؤالا آخر قائلا: أنتم أيها الوهابية ترون أن حب الصالحين أنه يناقض التوحيد، وساق بعض كلمات وأشعار تؤكد ما ذهب إليه، فأجبته بالفرق بين حب الصالحين المستقيمين على طاعة الله وبين الغلو، وذكرت بعض أحاديث الغلو، وبين مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وسكت بعض الأحاديث، وتلك الليلة لم أجب إلا على هذا السؤال. وشيء آخر، قبل يومين وافاني أحدهم بقصاصة للمدعو المسعري يلعن فيها كاتب وحي رسول الله وأمين سره، أمين سره الصحابي الجليل عثمان معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، فبادر بلعنه. لماذا تلعنه يا مسكين؟ قال: لأنه روى حديثا موضوعا هو، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لأن هذا مروي عن معاوية رضي الله عنه، فهذا الذي جعله يسب أمير المؤمنين كاتب الوحي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. فأقول إن الذي يجب علينا طلاب العلم هو التصدي لمثل هذه الأمور ورد الشبهات التي تثار حولها. وهذا يذكرني بكلام استغرق 45 دقيقة لأحد المسمين بزعماء الصحوة قبل أكثر من 30 عاما يرد حديث افتراق الأمة وبدون أي أدلة، وأبدى وأعاد وأطال في رد حديث أجمع عليه على صحته أهل العلم، وهو ليس فيه جديد، لو قدر أنه ضعيف وهو ليس بضعيف فإنه يتفق مع هدي الكتاب والسنة مما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. لذلك من فضل الله انبرى له جمع من الشباب في المملكة وغيرها فردوا فريته القريبة، كما ردوا قبل فترة فرية الآخر الذي يسمى من زعماء الصحوة الذي تكلف في رد هذا الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول. ولو تأملتم هذا الحديث ولا سيما طريق النجاة فيه، طريق النجاة فيه، لكان الأمر واضحا لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فله روايتان، رواية ذكرها أخي وفقه الله، والرواية الأخرى هي حديث معاوية وهي الجماعة، والرواية الأخرى من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهو يتفق مع الحديث الذي أورده الشيخ وفقه الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نحن لا نسلم أنه ضعيف، لكن لو قدر أن فيه كلاما فإنه يتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الفوضويين الذين تأثروا بالغرب من جهة وبالكفار من جهة وبالخوارج من جهة أخرى، فجمعوا بين سوءتين، بين اعتراض أهل الشهوات وبين اعتراض أهل الشبهات. أكرر، جزا الله أخي الشيخ محمد بن رمضان الهاجري على هذه المحاضرة القيمة خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بذلك موازين حسناتي، كما أدعو لإخوتي ومشايخي القائمين على فرع الوزارة وعلى رأسهم وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على هذه الجهود الخيرة، كذلك ما تبذله حكومتنا الرشيدة من الهرم إلى أصغر مسؤول من الحث على لزوم السنة والقيام على ترسيخها في أذهان الأمة وحماية العقيدة. هذا الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة منذ أكثر من 3 قرون، أسأل الله أن يعظم لهم الأجر وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنه جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واسمحوا لي يعني أن صوتي اليوم يمكن أنا كنت هممت أن أعتذر من التعليق، لكن الشيخ ضيف علينا عزيز جزاه الله خيرا، فإني أكلمكم وأنا يعني علي شيء من السخونة والحرارة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. الداعية المتعاون برأي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة أهمية التوحيد والسنة والتحذير من ضدها. وجزى الله شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، ونسأله جل جلاله أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم العبارة المشهورة الثقة بالنفس؟
الثقة بالنفس هذه العبارة نسمعها كثيرا من بعض الناس، وهي تتعارض مع ما أمرنا به من الخوف والرجاء. وهي تذكرتني بمحاضرة لأحد الموتورين زعماء الصحوة عنوانها كيف تحقق ذاتك، وهو يدور في حلقة مفرغة لا تدري ماذا يريد، وقد سمعتها بنفسي. أقول: الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك هم المفلحون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، المرء الإنسان أو الرجل يعني يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يتقبل منه. تأمل الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تأمل الآية. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم دائما بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل: أمن هو قائم آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول تبارك وتعالى: واذكر ربك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فيجب على المسلم أن يجتهد في العمل الصالح وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى الله ويخافه ويرجوه. هكذا أركان العبادة القلبية يا عبد الله ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. فلا بد لكل مسلم أن يلتزم بهذه الأمور الثلاثة حتى يكون مخائفا لله ومحبا له وراجيا له. وعبادة الله بالخوف وحده من طبع الخوارج، وعبادة الله بالرجاء وحده من مذهب المرجئة، وعبادة الله بدعوى المحبة وحدها لا نعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. هذه بعض عقائد غلاة المتصوفة والمنسوبة إلى من تسمى برابعة العدوية. فلا شك أن هذه أمور يجب التنبه لها يا عبد الله. فمتى تثق في نفسك؟ اجتهد، اعمل وارجو وخف وأحب ربك، هنا تحصل الثقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما تقول لناس: أنا أثق بنفسي وأنا واثق من أنني ناج، هذا أمر لا يقوله مسلم يخاف الله ويرجو.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول أحسن الله إليكم: كيف يدفع عن نفسه من ابتلي بشبهات مهلكة في حق الله عز وجل ويخاف على نفسه الردة أو النفاق؟
أعد السؤال.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يدفع عن نفسه من ابتلي بشبهات مهلكة في حق الله عز وجل ويخاف على نفسه الردة أو النفاق؟
طريق السلامة من ذلك أن تعبد الله على بصيرة، تتعلم العلم الشرعي الذي هو حصين لك من مثل هذه الأمور. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يضاف إلى هذا معرفة بعض الشبهات إن كنت واثقا من نفسك أنك لا تتأثر بها، أعني معرفة الردود عليها، معرفتها ومعرفة ردود العلماء عليها. هكذا باختصار. نعم، وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك.